قال خالد بن حجر رحمه الله تعالى: باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن داود وعبد الحق، لا ترجح أبو حاتم الرسالة. وأخذ ابن حبان من حديث أنس النحوة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام ثلاثان وثلاثة، وعن الجارية شاب، رواه الترمذي وصححه. وأخرج أحمد والأربعة عن أم الكرد الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام متهم بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه
ويذبح عنه.
نعم،
تذبح العقيقة، يعود على العقيقة.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه.
اما بعد، هذا الباب في العقيقه، والعقيقه فعيله معنى مفعوله، يعني معقوقه مذبوحه، وهي ما يذبح عن المولود في حال صغره من ذكر او انثى يقال لها عقيقه. قال بعضهم سميت بذلك لانه يعق حقها ينشق، وهذا ليس خاصا بها، بل كل ذبيحه تعق. قال آخرون بل سميت بذلك لأن الشعر الذي على رأس الطفل أول ما يولد يسمى عقيقة عند العرب فيموطونه عنه، وهذا وجه التسمية، كذا قال الزمخشري والجماعة، وهذا أشبه أن شيء خاص بها. ولهذا جاء في الأحاديث: وأميطوا عنه الأذى، اذبحوا عنه وأميطوا عنه الأذى، ولا يماط الأذى إزالة الشعر، يعني حلق الشعر الذي ولد وهو عليه. وهذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف كلها داله على سنيه العقيقه، وقد جاء في هذا الباب عده احاديث ذكرها اهل العلم، ذكر المؤلف هنا بعضها، وذكر صحيح المنتقى جمله منها ايضا، وذكر غيرهما كذلك جمله منها. والمقصود ان احاديث العقيقه ثابته، منها ما رواه البخاري في الصحيح عن سلمان بن عامر الضبي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: مع الغلام عقيقه وامطوا عنه الاذى. فالسنة لحق الأطفال أن يعق عنهم، فعن الذكر شاتان مكافئتان وعن الأنثى واحدة. وفي هذا الباب ما ذكره المؤلف حديث ابن عباس أنه يعق عن الحسن كبشا كبشا، وفي رواية أخرى كبشين كبشين. هذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره، قال: عق عن ابنيه الحسن والحسين ولا كبشا كبشا. يحتمل أن هذا وهم من الراوي بعض الرواة، فاحتمل انه عق كبشا كبشا ثم عق الكبش الثاني في وقت اخر، فمن الناس من روى الاول ثم جاء الكبش الثاني، ولا 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 منافاه بين الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله ان العقيقه اثنتان عن الغلام. ولا مانع ان يكون والد الغلام يذبح واحده في وقت ثم الثانيه في وقت اخر، إذا تيسر ذبحهما جميعا في يوم السابع هو أفضل، وإن لم يتيسر ذلك ذبح واحدة ثم ذبح الأخرى في وقت آخر. فاتقوا الله ما استطعتم، وهي سنة مؤكدة. هذا هو الصواب الذي على جمهور أهل العلم، إن أربعة والجمهور على أنها سنة مؤكدة، وذهب بعضها العلم إلى وجوبها، والأقرب أظهر ما قاله الجمهور أنها سنة مؤكدة. ومما احتج به الجمهور ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد بن سعيد عن أبي عن جده بإسناد جيد، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال: إن الله لا يحب العقوق، كان كره الاسم، ثم قال: من ولد له مولود فأحب أن يسك عنه فليذبح شاتين عن الغلام، فأحب أن يسك عن شاتين عن الغلام وشاتا عن الأنثى فليفعل. قول فأحب واضح في أن الأمر ليس للوجوب ولكن له للندب، وهكذا أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، هو أمر ندب لا أمر وجوب. ولهذا في حديث عائشة أن أمر يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، مكافئتان بفتح الفاء وكسرها، يقال مكافئة ومكافأة، كل واحدة مكافئة ومكافأة، يعني متساويتان متقاربتان السن والصورة. وعن الغلام وعن جائر الشاة، وهذا هو الأفضل، وهو أفضل من أن يعق عنهم بالإبل أو بلقب البقر، السنة يعق عنهم بالغنم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث ام قرط من الكعبيه في امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقه عن الله الشاتين وعن جار الشاه، وجاء في هذا المعنى عده احاديث كلها دال على شرعيه العقيقه، وهي الذبيحه التي تذبح يوم السبت يقال لها عقيقه ويقال لها نسيكه ويسميها الناس الان تميمه، ولا ادري متى جاء هذا الاسم ومن اخترع هذا الاسم، فهي عقيقه ونسيكه وذبيحه سنه مؤكده ياكل منها ويهدي الى قاربه ويطعم الفقراء او يصنعها ويطبخها ويدعو اليها من احب، كله جائز ليس فيها تحديد بل امر فيها واسع، ان اكل واطعم فلا باس، وان فرقها فلا باس، وان فرق بعضا واكل بعضا فلا باس، والافضل ان يعطي منها الفقراء كما في الضحيه. وقلنا في حديث سمره كل غلام مرتهن بعقيقته، سمره المندب حديثه صحيح عند اهل العلم وان كان بروايه الحسن، وهذا مما ثبت عن الحسن انه سمعه من سمره ثم رواه البخاري في الصحيح، لما سئل عن ذلك فقال سمعته من سمره، هو حديث صحيح بخلاف بقيه حديث الحسن سمره فان فيها خلاف في وصلها وعدم وصلها، اما حديث العقيقه فقد ثبت انه سمعه من سمره فهو من جمله الاحاديث الثابته في العقيقه، وفيه انه مرتهن ولم مرتهن بعقيقته يعني محبوس بها تذبح عنه يوم سابع ويحلق يعني راسه ويسمى، هذا السنه اي تذبح العقيقه يوم السابع وان يحلق يوم السابع في يوم السابع وان يسمى في يوم السابع، هذا هو السنه، وان يسمى في اليوم الاول هو سنه ايضا، وقد ثبت عنه انه سمى ابنه ابراهيم يوم ولد، وهكذا سمى عبد الله بن ابي طلحه يوم ولد، وهكذا سمى ابراهيم بن ابي موسى الاشعري يوم ولد، فلا حرج في ذلك، فيوم السابع سنه واليوم الاول سنه في التسميه، ان سماه في اليوم الاول فلا سنه، وان سماه في اليوم السابع كما في حديث سمره فسنه. وينبغي التحري في الاسماء واختيار الاسماء الحسنه تجنب الاسماء القبيحه، واختلف العلماء في معنى الارتهان، قال بعضهم معنى انه مرتهن عن الشفاعه لا يشفع في والده حتى يعق عنه، وقال اخرون معنى اخر والاقرب في هذا والله اعلم هو الامساك، والرسول لم يفسر هذا الارتهان، ولا ينبغي الانسان ان يقول على الله بغير علم، هو مرتهن الله اعلم بهذا الارتهان، والمقصود من ذلك الحث، المقصود من هذا الارتهان الحث والتحذير على الابدال بها والحرص عليها وعدم تركها، اما كونه مرتهن عن الشفاعه وعن كذا وعن كذا فهو محل نظر، وقل بانه مرتهن عن الشفاعه فيه نظر ولا يصح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن الاقفال عن من يشفعون، ولم يقل ان لم يرتهن الا ما لم يعق عنه، اطلق ذلك في الحديث الصحيحه فلا تقيم شيء مجمل، وفيه دلاله على شرعيه حلق الراس، ولم يذكر فيما نعلم حلق راس البنت، فالاقرب ان هذا خاص بالذكر، ومن قال انهما يحلقان فيحتاج الى دليل، يوجد دليل والا فالاصل انما هو في حق الرجل والذكر، وله يسمى كما تقدم يسمى، اما روايه ويدمى في غلط تصحيح، وكان اهل الجاهليه يدمون راس الرجل الطفل اذا ولد ذبحوا عنه لطخوا راسه بالدم، فنسخ الله ذلك بما شرع من اماطه الاذى والعقيقه والتسميه، قال ابو هريره كنا ندمي راسه في الجاهليه، فلما جاء الاسلام كنا نجعل مكانه بالزعفران يعني الطين بعدما يحلق، والله اعلم. نعم سم
فمن كفر
يعني
مثلا الله
عليه السلام
لم
يعق عنه ولو بعد ذلك، يعقه ولا بعد ذلك لا باس، يكسر المسافه والسنه والا عق عنه بعد ذلك. نعم 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 هذا هو الافضل، لا يعني يصدق عن بوجهه فضه ولكن في سنده بعض الضعف. نعم
وان مات قبل
السابع ولو السنه هو السابع ولو مات تذبح العقيقة يوم السابع ولو أنه مات لأنه غلام معه عقيقته. نعم
وذبح حجاجة واحدة
نعم نعم
ذبح واحدة بس
يصير نصف السنة فعلى النصف حصل نصف السنة نعم نعم
حديث عائشة عن غلام شاتان وعن جارية شات واحدة
نعم
تعين حديث عائشة من
صحيح كلها صحيح صحيح حديث عائشة وحديث مفرد ولا بحديث أخرى نعم
الصحيح تعين
من غلام شاتان وجاري الشاتان فيه أقول الصحيح لا مو في الصحيح خارج الصحيح نعم اللي في الصحيح مع غلام عقيقة بس الله وقال عن سماع من عام الضبي نعم
أما يشي أطعن
نعم
أما يشي أطعن
هو الظاهر تعم الأحاديث ما قال بشرط أن يكون حي ما قال إذا كان حيا أو بشرط أن يكون حيا نعم
الأذان لإقامة وذن الصبي
ورد فيها حديث رواه صحابة الترمذي وجماعة أنه يؤذى في وذن الصبي وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه يقام في الأذن الأخرى فإن فعل فلا بأس عليه أهل العلم إن فعل فلا بأس وإن ترك فلا بأس
ذكر الشيخ
نعم
الملك
ذكر الأذان؟ نعم، ذكر
الأذان.
الحلق
ذكر
الأذان يا شيخ؟ لا الحلق لا ذكر بس. الحلق لا ذكر هذا بلغنا. نعم.
أفضل
الحلق
ولا
بالمضر؟ الحلق. الحلق أكمل في في إزالة الأذى. نعم.
يكون من السنة حق الذكر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه.
يحتمل أيضا أنه كان قبل النهي. يحتمل أن كان قبل النهي لأن كان قبل النهي كان يقول له وأقرهم صلى الله عليه وسلم ثم نهاهم بعد ذلك. يحتمل أن هذا كان قبل النهي. نعم.
فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبه. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فتكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وإسنادها صحيح.
وعن عمر رضي الله عنه معلوم التثنية لأنهما التثنية الأخيرة كلها صحيحة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.
وعن عبد الرحمن وعن
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
متفق
عليه. البخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن
يمينك.
رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير.
يعني يرجع إلى أبي داود.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. بعد يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الايمان. الايمان جمع يمين وهي القسم والحلف. اليمين وقسم وحلف وآلية. قال بعضهم: سمت اليمين يمينا لان العرب كانوا في غالب عاداتهم اذا ارادوا ان يحلفوا اخذوا باليمين للتاكيد. اخذ يمينه وحلف على كذا وكذا إذا عاهده على شيء أو قاسمه على شيء. فسمت اليمين يمينا لأخذ الحالف بيمين صاحبه. وهذا محتمل. المقصود أن اليمين هي الحلف والقسم والألية على شيء، لأن يقول والله أو بالله أو تالله أو نحو ذلك. وهكذا حلف الجاهلية بآبائهم ونحو ذلك لتأكيد المقام. ثم جاء الشرع المطهر بتحريم الأيمان إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا يمين إلا بالله، وأبطأ ما كانت عليه الجاهلية من الحلف بالآباء والأمداد والأمهات وغيرهم، وحصر يمينه في الله وحده سبحانه وتعالى. والنذور جمع الأزرق، وهو ما يوجبه ليس على نفسه مما ليس واجبا شرعا. قال نذر كذا إن أوجب على نفسه شيئا لم يجب عليه لأمر ما، إما لطلب كذا أو لسلامة من كذا أو نحو ذلك، فينذر إعافاه الله أو رد الله غائبه أو سلم من كذا أو حصل له كذا، فلله عليه كذا ولله عليه كذا، يقال له نذر. والالتزام بالشيء والإجابه على النفس لمصلحة رآها في ذلك أو دفع شر رآه في ذلك. وجاءت السنة بالنهي عن النذر، لا ينبغي النذر كما يأتي إن شاء الله، وإنما يستخرج من البخيل، لكن متى وقع وجب ولزم إذا كان طاعة لله، كما يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الحديث هو حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر في وقت يحلف بأبيه، قال: إن الله هناك من تحلف بآبائكم، من كان حالفا يحلف بالله ليصمت، وفي لفظ: فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. حديث أبي هريرة: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله وأنتم صادقون. وجاء في حديث المعنى حديث ابن عمر أيضا عند أبي داود والترمذي والصحابة الحاكم بإسناد جيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وجاء أيضا من حديث بريدة عند أبي داود: من حلف بالأمانة فليس منا. وجاء من حديث سعد: من كان حالفا لحلف أحدهم فلا يقل باللات والعزى، من حلف فقال في يمينهم واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، متفق عليه. فأما النسائي: ويسائي ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان. كل هذه وما جاء في معناها تدل على تحريم الحلف بغير الله، وأنه لا يجوز لمؤمن أن يحلف بغير الله، لا بأبيه ولا بأمه ولا بالأنبياء ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالأصنام ولا بغير ذلك. يعني حديث عبد الله بن سمرة: لا تحلف بالطواغي. وما ذاك والله أعلم إلا لأن الحلف نوع من التعظيم، لأنه يؤكد ما أراد أن يحلف عليه به هذا الحلف، هو تعظيم المحلوف به، وأحق من يعظم هو الله وحده سبحانه وتعالى، فلهذا صارت اليمين به أولى وأخص سبحانه وتعالى، واستقرت الشريعة على تحريمها بغيره. قال ابن عبد البر: أجمع الناس مع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وقد صدق رحمه الله، فإن خلاف الذي في هذا عن بعض الناس خلاف شاذ لا يلتفت إليه. والأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك، واضحة في ذلك، قد كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يحلفون بآبائهم، قد جاء في حديث بعض أحاديث الوفود: أفلح وأبيه إن صدق. قال العلماء: هذا كان على ما جرت عليه العادة الحلف بالآباء، فأكد المقام بقوله: أفلح وأبيه. قال بعضهم إنه محرف من أصل كما قال ابن عبد البر: أفلح والله، ولغلط بعض الرواة. والصواب أنه كان جائزا كما تقدم، وأن هذا اليمين من النبي صلى الله عليه وسلم على العادة السابقة، ثم استقر النهي في ذلك، وأنه لا يحلف بغير الله كائنا من كان. ومنها ومعها وضوح هذا الأمر وظهوره، تجد كثير من الناس الآن لا يبالي بهذا وأبيك وحياتك، ولا سيما بما يقع من مدرسين مصريين، لأن كثر بينهم هذا وعاشوا عليه، إلا من عصم الله ورحمه. فينبغي العقل يغتر بهذا، ينبغي أن ينتبه وأن ينكر هذا على من فعله، حتى يعلم الجاهل أو الغافل خطورة هذا الأمر الذي حرمه الله ورسوله وسماه شركا وكفرا. ومن الشرك الاصغر عند اهل العلم، لكن قد يكون اكبر اذا قام بقلبه تعظيم المخلوق مثل ما يعظم الله، او ان هذا المخلوق يقصح يحلف به لانه يتصرف في الكون، او لان له سرا، او ما يشبه ذلك عند عباد القبور وعباد الصالحين. الحديث الثاني حديث ابي هريره يقول: لم يصدقك على من يصدقك بصاحبك، يعني من آلية المستحلف، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن التأويل ما ينفع الظالم، وأن المعول آلية المستحلف، فإذا كان لك دعوة على زيد أو عمر وتأول لا ينفعه التأويل، أنه من آلية المستحلف الذي حلفه، وإذا ادعيت عليه أنك أقرضته ألفا أو بعت عليه سلعة بكذا فحلف أنه لا صحة لهذا وهو كاذب، وأول متأولا في يمينه لا صحة لما قلت من جهة كذا وكذا فإنه لا ينفعه التأويل. واليمين عنيتك أنت، أنت اللي حلفت بالحق، فتأويله لا ينفعه، ويعتبر آثما وتعتبر يمينه غنوسا وإن تأول تأويلا لا وجه له ولا صحة له، بخلاف من هو مظلوم أو لا راض ولا مظلوم فله التأويل، لأنه قد ينفعه من الكذب. التأويل من جحة الكذب، مثل ما قال النبي صلى زوجته سارة إذا سألك تقولي إني أخته، هذا بالتأويل يكتب في الإسلام. وهذا يحتاجه الناس في الظلم أن يتأولوا، وقد يحتاجه الإنسان حتى في غير الظلم للمجاملة أو لأسباب أخرى. فالحاصل أن من ليس بظالم ينفعه التأويل، أما الظالم فلا ينفعه التأويل. والحديث الثالث حديث عبد الرحمن بن سمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منك فكف عن يمينك وأتي الذي هو خير. أصل هذا الحديث صحيحين عند عبد الرحمن بن سمرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسأل إمارة، فإنك إن أعطيتها مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها هذه مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكف عن يمينك وأتي الذي هو خير. وفي نص فأت الذي خير وكف عن يمينه، ولو راح فكف عن ثم أتي الذي هو خير. فالروايات جاءت متعددة، وعند أهل العلم يجوز هذا وهذا، يجوز أن يكفر ثم يأتي، ويجوز أن يأتي ثم يكفر، لأن الرواية جاءت بهذا وهذا وكلها صحيحة. فله يكفر ثم يأتي، وله يأتي ثم يكفر. وجاء في هذا منا عدة أحاديث تدل على أن ينبغي المؤمن أن يعمل بالأصلح، من حديث عدي بن حاتم، من حديث أبي هريرة، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن حديث أبي موسى، قال أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله لا أحلف على يمين غير خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالسنة للمؤمن إذا حلف على شيء ثم رأى المصلحة في نقض اليمين حينه ينقضها ويحلف ويعمل مصلحة، كان يقول: والله لا أزور فلان، ثم يرى المصلحة تقتضي الزيارة، أو والله لا أكلمه، أو والله لا أصاهره، أو والله لا أكل طعامه، ثم يرى المصلحة في خلاف ذلك، فإنه يحلف يكفر عن يمينه ولا يرج في يمينه. ولا يخلم بهذا ما في هذا من مصلحة، لأنه قد يغضب ويقول هذا الكلام: والله لا أطلق أن فلانة، والله لا أعيش مع فلانة، وما أشبه هذا. قال هذا كثير للناس، فمن رحمة الله وإحسانه أن شرع الكفارة. والحديث آخر حديث من عمر، وهذا حديث من عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه، هذا حين قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه، هل يدل على أن الإنسان إذا حلف واستثنى فإنه لا تلزمه الكفارة؟ إذا قال: والله إن شاء الله لا أزور فلان، والله إن شاء الله لا أكلم فلان، والله إن شاء الله لا أكل طعامك، فإنه إذا أكل فلا كفارة عليه، لأنه استثنى قال إن شاء الله، فلما أكل علم أن الله ما شاء هذا الشيء. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب قلوب، وعبد الله بن عمر كان في يمين النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب قلوب. هذا يدل على أن اليمين لا تتعين تكون بالله وحده بلفظ الله يعني أو بلفظ الرحمن، بل لا تجوز بكل اسم من أسماء الله، كل اسم من أسماء الله يجوز بها اليمين: والله والرحمن وربي ومقلب القلوب وعالم الغيب والشهادة وعزة الله، كل هذا يعني جائز إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته كذا. نعم، والله أعلم، وفق الله الجميع. نعم، الساعة شيخ مرتفعة مرتفعة
ساك الله
تعالى. ابن عمر من حلف على يمين صحيح؟
نعم.
السلام عليكم. هل يجب القرآن؟
نعم، القرآن كلام الله.
شيخ لو قال سواء رحمة الله لكم
نعم
ورحمة الله لكم
نعم ما لا أجدها. رحمة الله ليس على فلان، رحمة الله ليس على فلان، الله رحم الله فلان
وجه الله يشير
كده
نعم
في
وجه الله.
أحسن الله عملك. إذا سمعت صدر منك فتوى في الندوة يمكن حوالي أكثر من 4000، وإذا تسمح نشرح لك، لأن بعض الناس تسألك بها فتوى يعني في اللي يخرجون خارج الرياض أنه لا جمعة عليهم، وأنه إذا عدم الماء يتعفر التراب. إذا تسمح نشرح لك، لأن إحنا نشاهد هذا الشيء في بعض الناس. أحسن الله عملك ما يروح الدهنة ولا يروح النخود، يخرج حوالي الرياض هنا فيه مكاين وفيه جمع في المجاورة، ويتسلقون بذلك ويقعدون يلعبون ورقة يلعبون غير ذلك ولا يحضرون الجمعة.
هذا يبين لهم عليهم الوضوء إذا بعدوا. هذا محل بحث. إذا بعدوا عن محلات الجمعة
مو بعيد
أحسن. إذا بعدوا فلا الجمعة عليهم.
لكن لما يوضح لهم
الآن ذكروا فرصة بعد فرصة يعني مقدار ساعة ونص تقريبا عن محل.
لا 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 ما وخاصة الوقت الحاضر في كل مزرعة مكينة وفي كل محل جمعة.
أنا أقول أي رأيتهم صح وعلمهم هذا.
لكن كم يعني كثير الناس وهم خاصة يخرجون الجمعة. أحسن الله عملك فحدي أحسن الله عملك شاهدناه ورأيناه
والله زيادة.
والحديث الذي يقول من ترك ثلاث جمعة
هذا
مو بعذر أحسن الله عملك.
لا سفر أذر
مو بسفر أحسن الله عملك.
الله أكبر. سبحانه
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله اخرجه البخاري ورواه ابو داود مرفوعا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه متفق عليه وسام الترمذي وابن حبان الاسماء والتحقيق ان سردها ادراج من بعض الرواه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن
لا في الله يعني. الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان ربيع سال النبي عن الكبائر ذكر الحديث وذكر في هذه من الغموس حديث قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس هذه من الكبائر العظيمه وهي كثيرة جدا فتنازع الناس في التعريف الكبيرة وأحسن ما قيل في ذلك أن الكبيرة كل معصية جاء فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بغضب أو لعنة أو نار أو نحو ذلك قال بعضهم كل ذنوب كبائر ولكنها متفاوتة والصواب أن الذنوب فيها كبائر وصغائر كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر الأثمان كفر عنكم سيئاتكم عموما تصل مدخلا كريما فالحاصل أن اليمين الغموس هذا الشاهد من الكبائر وهي الكاذبة التي يقتطع أعمال أخي بغير حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس هي التي يقتطع بها صاحبها مال أخي بغير حق أو دم أخي بغير حق لأن يأخذ بها شيئا بغير حق وسمت غموسا لأن تغمسه في الإثم ثم في النار نسأل الله العافية يعني أنا من أسباب دخول النار ومن أسباب الإثم هذا يريد الحذر من تعاطي الأيمان الكاذبة فاجرة الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لو وطأ الناس بدعواه لم دع ناس جماعة ولو أموالهم ولكن يمين على المدعى عليه فالواجب على المؤمن أن يتحرى في يمينه وأن يحذر الكذب سواء في خصومة أو في غيرها وفي التأويل مندوحة عن الكذب إذا كان غير ظالم وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن باللغو اليمين قول رجل لا والله وبلا والله الله قاسمها لا يؤاخذ الله باللغو في أيمانك الآية فدل ذلك على أن اللغو اليمين لا مؤاخذة فيه بل ومن العفو بخلاف الأيمان التي تقصد وتعقد عن قصد هذه هي التي هي محل المؤاخذة سواء كانت على مستقبل
أو على ماضي، فالماضي شارب هذا فيه ما تقدم من الإثم، والمستقبل عليه يحفظها، الله تعالى يحفظ أيمانكم. أما ما يجعل لسان غير قصد فهذا هو لغة اليمين، مثل قول في عرض كلامه لا والله وبلا والله من غير قصد اليمين، ولكن تأتي في الكلام من باب التأكيد لا من باب قصد الأيمان. وهذا هو الذي اشتهر عن الأئمة كما قالت عائشة وقاله جماعة من الصحابة ومن التابعين وغيرهم، وألحق بذلك بعض أهل العلم الأيمان التي تصدر عنه ظن الصدق وأنه مصيب سيعتقد أنه صادق فيها، لم يضر اليمين كأن يقول والله لقد قدم فلان، والله لقد صار كذا وكذا، هو بان على شيء فبان خلاف ذلك، فهو في هذا لم يتعمد الكذب وإنما غلط، والله ما عندي فلان شيء، وبان على أصل إن ما عند الشيء ثم تبين لأن عند الشيء، هذا من لغو اليمين ولا تكون من الغموس، لأنه ما تعمد الكذب ولا أراد الكذب، لكن شبه عليه والله رأيت فلان فما رأى شبه له، مو اللي رأى والله لقد أبرأتك أو لقد أعطيتك أو لقد قضيتك أو لقد أقرضتك، مانع على شيء ثم تبين له خطأه. وهذا قول جيد أيضا لأنه لم يتعمد الكذب، هو في له اليمين وليس عليه كفارة ولا إثم الغموس. الحديث ثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وبلفظ آخر من حفظها دخل الجنة. وقال ساق تلمي وابن حبان أسماء وساقها غيرهما، ولكن التحقيق أن إدراجها أن ذكرها الإدراج من بعض الرواة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، وإنما أدرجها بعض الرواة كأنه جمعها من الآيات ومن بعض الأحاديث وأدرجها. ولهذا قال مؤلف التحقيق أن إدراجها أن سردها إدراج من بعض الرواة، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المحفوظ الذي قاله الأئمة أن ذكر الأسماء إدراج في الرواية وليس من الرواية. ومن تأمل الكتاب والسنة تحصل له هذه الأسماء وزيادة، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن يعنى بها المؤمن ويتتبعها ويعتني بها ويتدبرها ويتعقلها ويتعقل معانيها، بخلاف لو ذكرت لأنهم قد يقتصروا عليها فقط. والصحيح أن المراد أن هناك 99 أسماء وليست كل الأسماء، ولله أسماء أخرى، ولهذا إذا تبعت القرآن والسنة وجدت أشياء زائدة على هذا العدد. هذا هو التحقيق، هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم، أن المراد بذلك أن هذه تسعة خاصة 99 وليست كل الأسماء، ليست هذه الأسماء كلها، بل هو له أسماء أخرى سبحانه وتعالى. وأما قول ابن حزم أن هذا الحصر يجب أن لا زاد عليه وهم غلط، لأن الرسول ما قال ما ليس لله إلا 99، قال إن لله 99 فإثباتها لا يمشي غيرها، بخلاف لو قال إنه ليس لله إلا، هذا هو محل الحصر. لكن الرسول قال إن لله 99 أسماء. وكان في حديث مسعود رضي الله عنه أسألك بكل اسم كل اسم لا سميت بنفسك وأنزلته في كتابك وأعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علمك، عندك علمك في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أن هناك أسماء ليست داخلة في هذا. والإحصاء والحفظ يتضمن تدبر المعاني والعمل، قال بعضهم من حفظها دخل الجنة لأن حفظها من أسباب دخول الجنة مجرد الحفظ، قال بعضهم من أحصاها يتدبر معانيها وتعقلها وعمل بمقتضاها. وهذا هو الأوجه والأقرب والله أعلم، أن المراد بالحفظ والإحصاء العناية بها وتدبر معانيها والعمل بمقتضى ذلك، حتى يكون له بذلك فضل العمل وشرف العمل، فيأخذ من الرحمن والرحيم والعليم الإيمان بأنه بهذه الصفات سبحانه وتعالى، والثناء عليه بذلك، ثم التأسي بما يجب التأسي به من رحمة العباد وإحسان إليه الفقراء والمحاويج. كذلك ما يتعلق بكل شديد العقاب الجبار، خوفه سبحانه وتعالى والحذر من معاصيه وسيئاته، فيكون من تدبر الأسماء الاستفادة من معانيها في ترك ما حرم الله وفعل ما أوجب الله والوقوف عند حدود الله تعظيما لهذه الأسماء التي شملت على المعاني العظيمة الزاجرة عن المعاصي والمراقبة في الخير، فالعفو والرحمن والرحيم فيها الرجاء وشديد العقاب، ما جاء في معنى هذا الاسم فيه الخوف والتحذير. فالمؤمن هكذا يكون بين الرجاء والخوف وبين تأمل هذه المعاني والسعي في ما يسبب فوزه بما مقتضاها من رحمة الله وإحسانه إليه وإجائه إياه من النار وسلامته من غضبه سبحانه وتعالى. حديث الرابع حديث أسامة بن زيد من صدع إليه معروف فقال له جزاك الله خير قد أبلغ الثناء، هذا في حث على المقابلة على المعروف بالكلام الطيب، وأن هذا من الجزاء الحسن ومن الحديث الصحيح. من صدع إليه معروف كافئوه ليعطي مكة العولة، حديث ابن عمر رواه أبو داود والنسائي وغيرهما سند الحسن. هذا في دليل دلالة على أن ينبغي المؤمن أن يكافئ على الكلام الطيب على المعروف بالكلام الطيب، والمعروف قد يكون مالا قد يكون تفريج كربة بعمل آخر قد يكون مساعدة في خير قد يكون غير ذلك، فالمعروف يتنوع. فالسنة لمن صنع عليه معروف من أرض أو هدية أو صدقة أو تفريج كربة أو شفاعة في ظلامة أو ظلامة أو غير ذلك أن يكافئ بالكلام الطيب والفعل الطيب أو بالدعاء. هكذا المؤمن يكون كريما لا لئيما يقابل على الحسنات بالكلام الطيب والفعل الطيب ويجازي على المعروف بالمعروف، وأقل ذلك الكلام الطيب والدعاء إذا لم يجد المكافأة الأخرى. والحديث الخامس حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالله عن النذر، قال لا تنذروا لأن لا يرضوا من قدر الله شيئا وإنما استخرجوا من البخيل. الحديث هذا الصحيح يدل على أن ما ينبغي النذر، لأنه يكلف الإنسان أشياء قد تتعبه وقد تعجزه، ولهذا قال وإنما استخرجوا من البخيل. البخيل يضعف عن الصدقات والإحسان والصيام والصلوات ونحو ذلك المتنفلة، لكن يؤذي نفسه بالنذر حتى يقوم بهذا الشيء فلا ينبغي له ذلك. وأما حمله على من على نذر الشرط فلا وجه له، الحديث عام لا تنذروا، الحديث نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير حتى في غير المجازات، من ينذر أن يصوم كذا ويصلي كذا قد يشق على نفسه أيضا، لكن من نذر نذرت في أمره، فإن كان نذره طاعة أمرته بالوفاء، وإن كان معصية منعته من الوفاء، وإن كان مباحا خيرته إن شاء وفاء وإن شاء كفر عن يمينه كفر يمين كما يأتي. يقول صلى الله عليه وسلم من نوى يطيع الله فليطيعه ومن نوى يعصي الله فليعصي، رواه البخاري في حديث عائشة. لكن هو أولا لا ينبغي أن ينذر وينهى عن النذر، لكن متى وقع وهو طاعة شرع له وفاء لقوله سبحانه يوفنا بالنذر، ولقوله صلى الله عليه وسلم من نوى يطيع الله فليطيعه. الله مدح المقيم يمنذ للطاعات، والمدح للوفاء لا يلزم منه المدح الابتداء، ولهذا النبي نهى عن الابتداء، لكن متى كان النذر صحيح طاعة وقربة لزمه الوفاء في ذلك، وأما إذا كان معصية فإنه لا يوفي ذلك، وهذا يلزمه كفارة يمينة في بحث هذا إن شاء الله. وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله
وفق الله وفق الله وفق الله.
شيخ لي في ذمة الحروف أمامك
ما أظهر لي وجهه ينبغي، ما أظهر لي وجهه، لكن ينفي علي
استشعر الله عنك
ما أظهر لي وجهه، ما أظهر لي وجهه
واضح،
لكن لأن الإمام أنه قد ينظر شيئا لك قد يحرص على أنه يساعدك. نعم
نعم،
فتكاسب بالكلام الطيب.
استشعر الله يعانك بالنسبة لتقدير الزكاة في الجنيهات السعودية على الذهب يقول 11 ريال 11 جنيه في وزارة المعارف يا شيخ مقررات وزارة المعارف حاطينها 2 أخماس، هذا صحيح ولا غلط؟ 2 أخماس الجنيه يعني 11 و 2 أخماس الجنيه متقاربة يعني
شيخ بالنسبة للغو يعني مو واضح يعني قلت لا والله لا والله لا والله العقب أي شيء
في عرض كلام في عرض كلام ناقصة ناقصة تعلم على اليمين هذه كيف هذا ترى في غيره قصدي أيوة كذب أيوة كذب هذا
تحلف على شخص تحلف عليه
والله أنت أكل وأنت أشرب
هذا مقصود
مقصود
نعم
في كفارة
في كفارة إذا حلف إذا حلف
إيه
صلى عليه بالنسبة للرهن إذا جاء من طرف واحد يعني فيه شيء
رهن ولا رهن
رهن يعني نقوم في الدفع كذا كذا يعني
يقول أبني فيها هل جعله كذا لعمرت بيتي هل جعله ثم جعله في مرأة يعني يعطى حقه إذا بنى الجدار أو إذا ما فعلت ناطش ما لعمرت هل جعل لك 100 ريال وما عمرت ما ثم جعله إذا جعله في مسكين.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بحث مهم وطيب ينبغي لاحظ هذا نعم
قال حافظ حجر رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا المسمى وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يخلفه فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح إلا أن الكفار رجحوا وقته وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصى ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى أسامة بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم هذا الترمذي رحمه الله إذا لم يسمى أو صححه ولأبي داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمى فكفارة كفارة اليمين ومن نذر نذرا لم يعصي فكفارة كفارة اليمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفارة اليمين وإسناده صحيح إلى أن الحفاظ رجح وقفه هذا الحديثان عقبة ابن عباس كلاهما دل على فوائد منها أن النذر حكم اليمين إلى أن يسمى فرواية إلى أن يسمى مقيد لإطلاق رواية مسلم فإن رواية مسلم مطلقة قيدتها رواية الترمذي ورواية ابن عبد الله بن عباس فإذا نظر نظرا لم يسمه فإن كفرته كفرة يمين قال لله علي نذر ولم يسم شيئا فإنه يكفر كفرة يمين وهكذا نذر معصية كفرته كفرة يمين وهكذا النذر لا يطيقه من نفس حديث في عقبة نذر أن يمشي بيت الله حافيا ونذر أن يقف في الشمس صائما إلى الليل أو ما أشبه هذا كما قصة في قصة أبي إسرائيل لما نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن لا يستظل وأن لا يتكلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه فالمقصود أن النذور أنواع فالنذر الذي يسمى هو على ما سماه ينظر فيه فإن كان طاعة أمر بالوفاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي الله البخاري وقد اختصره المؤلف هنا ولو كان الشطر الثاني المعصية ولم يكن الشطر الأول كان ينبغي المؤلف يتواه تاما من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي رجل البخاري رحمه الله وحديث عظيم فإذا سمى طاعة وجب عليه وفاء كان يقول الله عليه يصوم كذا أو يصدق بكذا أو يصلي كذا فإذا نذر اجتمع طاعة لا يخالف شرع الله فإنه يوفي بذلك فإن كانت الطاعة نذر على وجه لا يوفق الشرع كأن ينذر صوم الأبد أو صوم السنة كاملا هذا لا يخالف الشرع فعليك كفارة يمين لأن السنة ألا يصوم الدهر ولا يتابع الصوم، فإذا كان ولا بد فليصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام صيام داود. كذلك إذا نذرا لم يسمى كفرة كفرة في يمين، وإذا نذرا سماه لكنه في النجاج والغضب لا لقصد القربة فإنه يكفره كفرة يمين أيضا، لأن ليس المقصود التقرب كأن يقول لله عليه أن يصوم كذا إن كلم فلانا، لله عليه صدق بماله إن زار فلانا أو إن زوج فلانا أو ما أشبه ذلك. فلفت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا بأنه ليس قربة وليس داخلا في حديث عائشة من نذر يطيع الله فليطيعه، بل هو نذر اللجاج والغضب، نذر يريد منه أن يحمل نفسه على شيء من تصديق أو تكذيب أو حث أو منع، فله حكم الأيمان لا حكم الطاعات. فإذا قال لله علي نذر بكذا وكذا في ألف درهم مئة ألف بمال كله إن كلمت فلانا أو إن سويت فلانا أو طلقت فلانا أو زرت فلانا
صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرة النذر كفرة يمين، رواه مسلم، هذا الترمذي رحمه الله إذا لم يسمع أو صححه، ولأبي داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمع فكفارة كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يعصي فكفارة كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفارة يمين. وإسناده صحيح إلى أن الحفاظ رجحوا وقفه. هذان الحديثان عقبة ابن عباس كلاهما دل على فوائد، منها أن النذر حكم يمين إذا لم يسمى، فرواية إذا لم يسمى مقيد لإطلاق رواية مسلم، فإن رواية مسلم مطلقة قيدتها رواية الترمذي ورواية من أبي داود من حديث ابن عباس. فإذا نظر نظرا لم يسمه فإن كفرته كفرة يمين، فقال لله علي نذر ولم يسم شيئا فإنه يكفر كفرة يمين. وهكذا نذر المعصية كفرته كفرة يمين، وهكذا النذر لا يطيقه مثل ما في حديث أخت عقبة نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا، ونذر أن يقف في الشمس صائما إلى الليل أو ما أشبه هذا، كما قصة في قصة أبي إسرائيل لما نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. المقصود أن النذور أنواع، فالنذر الذي يسمى هو على ما سماه يضر فيه، فإن كان طاعة أمر بالوفاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي الله، في البخاري. وقد اختصر المؤلف هنا وذكر الشطر الثاني المعصية ولم يذكر الشطر الأول، كان ينبغي المؤلف يكفاه تاما، من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري رحمه الله، حديث عظيم. فإذا سمى طاعة وجب عليه وفاء، كان يقول لله عليه يصوم كذا أو يصدق بكذا أو يصلي كذا، فإذا نذر أن اجتمع طاعة لا يخالف شرع الله فإنه يوفي بذلك. فإن كانت الطاعة نذر على وجه لا يوافق الشرع كأن ينذر صوم الأبد أو صوم السنة كاملا، هذا لا يخالف الشرع، فعليه كفارة يمين، لأن السنة ألا يصوم الدهر ولا يتابع الصوم، فإذا كان ولا بد فليصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام صيام داود. كذلك إذا نذرا لم يسمى كفرته كفرة يمين، وإن نذر نذرا سماه لكنه في النجاج والغضب لا لقصد القربة فإنه يكفره كفرة يمين أيضا، لأن يعني ليس المقصود التقرب كأن يقول لله عليه أن يصوم كذا إن كلم فلانا، لله عليه صدق بماله إن زار فلانا أو إن زوج فلانا أو ما أشبه ذلك. فلفت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا بأنه ليس قربة وليس داخلا في حديث عائشة
من نذر يطيع الله فليطيعه، وهو نذر لجاج الغضب، نذر يريد منه أن يحمل نفسه على شيء من تصديق أو تكذيب أو حث أو منع، فله حكم الأيمان لا حكم الطاعات. فإذا قال لله عليه نذر بكذا وكذا بألف درهم بمئة ألف بمال كله، إن كلمت فلانا أو إن سويت فلانا أو طلقت فلانا أو زرت فلانا، هذا كله سمى نذر اللجاج والغضب، لأنه في الغالب يقع في الغضب والملاجة والمقاصرة. هذا في كفارة اليمين، وإن نفذ فلا كفارة عليه. قال لله على مالي صدقة إن كلمت فلانا، تكلمه هو تصدق بماله، نعم عليك كفارة اليمين، لكن لا يلزمه ذلك. وهناك نذر المعصية، كان يقول لله عليه أن يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقتل فلانا، أو لله عليه أن يسب فلانا، هذا نذر معصية فلا يفعل، وعليك كفارة اليمين كما في حديث ابن عباس. بقي قسم آخر، حديث ابن عباس هذا صحيح، فإنه رواه أبو داود بسند جيد، رجاله الصحيحين مرفوعا، رفعه طلحة بن يحيى الأنصاري وهو ثقة اتجاه الشيخين، ورفع ووقفه كوكيع وجماعة. والقاعدة التي درج عليها أئمة الحديث المحققون أن الرافع مقدم، وأن إذا رفعه الثقة قدم على من وقفه، وإذا وصله الثقة قدم على من أرسله. هذه القاعدة التي سبق لكم بيانها في كلام العراقي رحمه الله، وما نقلها ابن الصلاح، وقول أئمة المحققين أن الواصل مقدم على من أرسل، الرافع مقدم على من وقف. قدم قول الحافظ ابن نخبة: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافة من الوثق، فالرافع مقدم وثقة، فيكون حديث ابن عباس مرفوعا صحيحا دالا على ما اشتمل عليه من أن النذر المسمى في كفارة اليمين، ونذر المعصية في كفارة اليمين، والنذر لا يطاق في كفارة اليمين. فالأقسام ستة: نذر طاعة يوفى به، نذر معصية لا يوفى به وفي كفارة يمين، نذر مكروه لا يوفى به وفي كفارة يمين، فإن وفى به فلا كفارة عليه. نذر مباح كان يقول الله عليه أن يأكل هذا الطعام أو يبيت في منزله الليلة، هذا مباح إن شاء فعل، وإن شاء كفر كفارة يمين. ونذر اللجاج والغضب كما تقدم إن كفر أجزأه ذلك، حكم حكم نذر مباح والمكروه، إذا كفر أجزأه ذلك ولا يلزمه المضي في ذلك، لأنه في الغالب يقدم على أشياء غريبة وأشياء مستنكرة وأشياء تضره بسبب الغضب بسبب النزاع. وهكذا النذر النوع السادس هو ما لا يطاق، يمكن في كفارة اليمين، كان يقول لله عليه أن يحمل هذا الحديد أو لا يطيقه، أو لله عليه أن يمشي إلى مكة حافيا وهو بعيد من نجد من فرسان من مصر من كذا من محلات بعيدة يشق عليه المشي ولا يطيقه، وما أشبه ذلك كما في حديث ابن عباس وكما في قصة أخت عقبة، لأن أنه في بيت الله حافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال المرهبة تركب وتصوم ثلاثة أيام، إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، المرهبة تختمر وتركب، كانت نظرة تمشي حافية وألا تختمر، فأمرت بالخمار والرخوم والكفارة. وروى أبو ذر بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة نذرت أن تمشي حافية فقال تركب وتكفر عن يمينها. هذا هو المعتمد في هذه الأنواع والأقسام من النذور. وتقدم أن النذر مكروه، لا ينبغي، النبي نهى عنه لا تنذروا، مكروه ينبغي تركه، لكن متى وقع ففيه التفصيل، وإلا لا ينبغي المؤمن ألا ينذر، لأن النذر معناه إلزام النفس وإكراهها على أشياء قد ترعه عنها. ولهذا قال: وإنما يستخرج من البخيل، البخيل تصعب عليه الأمور في النفقة والبذل، فلهذا يستعين بالنذر لأن النذر يلزمه. فالمقصود أن النذر هو مكروه، فزعم بعضهم بتحريمه ولكن المشهور عند أهل العلم كراهته. وفصل آخرون فقال إن كان النذر طاعة غير معلق فلا كراهة وإلا كره، ولكن ظاهر الحديث المنع، ظاهر الحديث الكراهة مطلقة لا تنذروا، ولم يفصل. والحكمة في ذلك والله أعلم أن ينبغي المؤمن أن يكفي بالعبادات عن نفس مختارة عن رغبة لا عن إكراه من النذر وغيره، بل يختارها ويميل إليها ويفعلها عن رغبة وعن اختيار لا عن نذر. ثم أيضا أمر آخر، وأن بعض الجهلة قد يظن أن النذر ينفعه وأنه يرجو من قدر الله شيئا أو أنه يسبب الشفاء، قد يظن هذا بعض العامة، فنهى النبي عن ذلك قطعا لهذا الظن، حسما لهذه المادة التي قد يظنها الجهال. فينذرون إن شاء الله مريض صار كذا ويرد الله غائب صار كذا، يحسبون أن هذا النذر له أثر في ذلك، وليس الأمر كذلك. الله أعلم.
نعم.
الله أعلم. ما جاء في بدنة رواية عند أحمد في بدنة، لكنها رواية معلولة، لأن يعني من رواية قتادة عن حكمة مدلس قال عنها، وأيضا مخالفة للأصول، فإن الأصول في النذور إنما هي كفارات، كفارات الأيمان، ما البدنة دخلوا في الأصول، إنما البدنة في أمور الهدايا وما يتعلق بالحج والعمرة، ليس لها دخل في الأيمان والنذور. المقصود أن الشاهد ضعيف. شاهد ضعيف، نعم.
ويلزم الصيام ما يخير بين كفارة
وحج. إن كانت فقيرة لها ولهذا في الصيام، لأن الأصل التخير، لعل أخت عقبة كانت فقيرة ولهذا أمرت بالصيام. نعم. نعم.
فعل
المعصية
عليه كفارة؟
لا، إذا فعلها عليه التوبة ولا كفارة عليه. لا كفارة لكن عليه التوبة.
نذر مكروه.
نعم نعم.
نذر مكروه.
مثل قال لله عليه ما يصلي راتبة الظهر ولا راتبة الفجر، هذا نذر مكروه. نعم. يكفى عن يمينه ويصلي الراتبة، وإن لم يصلي فلا شيء عليه لأنها نافلة. وفق الله جل وعلا. سبحانه اللهم أشهد أن لا إله إلا الله.
فيه من الصالحين وكذا، قال حصل لي كذا وكذا لفلان، أعطي فلان كذا.
والله هذا مثل العطية، ما يسوي العطاء فلا بأس، من كفر عن يمينه فلا بأس، مثل لو قال دون نذر سوف أعطي فلان كذا أو مخير، إن شاء أعطاه وإن شاء ترك.
ما يسمى نذر لغيره،
ما يلزمه، لأنه قد لا يسمى طاعة، قد يكون في مثل هذا غير طاعة. أما إذا نذر من أجل فقر صدق الصدقة على الفقير على الفقير، فالظاهر يدخل بعض الطاعة.
نذر المكان يا شيخ، نذر أن يصلي في مكان ولا يستطيع أن ولم يستطع ان يصلي،
ما يلزمه الا اذا كان الحديث الثالث من الثالث، لان ما يصلي في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى يلزمه اذا استطاع، واذا ما استطاع يبقى معلق كالدين. اما بقيه المساجد ما يلزمه.
قال بعض الفقهاء يا شيخ ان الاولى في المسجد
الاقصى، لكن اذا نذر في المسجد الاقصى او في مسجد المدينه وصلى في المسجد الحرام كفى، كفى عنه، اذا كان صلى في الافضل كفى عن المقصود.
طيب يا شيخ، أنا على قتادة في صحيح البخاري
اللي في الصحيح محمول على السمع، قتادة ولا مشروع.
كيف ترجح رواية الواحد عن الحفاظ؟
نعم،
وكيف ترجح رواية الواحد عن الحفاظ من ناحية توصيل الحديث؟ ما هي زيادة تعتبر من قضية الوصل؟
اللهم اهدنا، اللهم اهدنا،
آمين،
اللهم اهدنا. ثقتي خبر بخبر، وناس نسوها وضيعوها، ضيع زيادة وثقة.
أيهما الأحمد يا شيخ؟ أقول يعني قضية الخطأ تقع على الواحد.
هم ما كذبوا، هم سكتوا وهم سكتوا، وهو بيّن الزيادة اللي ما ذكروها، ما قالوا أنها خطأ وأن ابن عباس يقول لا أن هذا من كلامي، هم سكتوا متوسكوا، هو أثبت زيادة أخوانك ثلاثة وكلهم ثقات، واحد قال لك اللي شفت فلان قدم من السفر عيني من الوقت وما شفناه وهي متقدم
ليش
شفت
هي شاشة نفسها ونقرت وجري لها عملية في بطن امرأة يعني متوسطة العمر وجري لها عملية في بطنها ثم حملت فنقرت قالت أمي إن ولدت ولم أصب بشيء لأنها خايفة من العملية فعلي شهرا فوعظت على أن النذر لا يقدم موت ولا يؤخر
المقصود وقع هذا وقع الصوم الوعظ قبل وقع
وقع
تعلم أن لزمن آخر هذا وقع عليها أن تصوم
الشهر هل تفردوه قال لا
هذا لي كان هي تابع عليها مسامسة ما لي تابع وين تابعته أحوض لأن بعض هذا قال يسمى سهرا عليها أن تتابع لأن الشهر يكون متتابع
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
لأن صلاة الله تبتدي بارتفاع الشمس إلى اشتداد الحر يعني إلى غروب الزوال نعم
على أبي وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها متفق عليه وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عند أحمد وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال فشأنك إذن رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذا هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد استفتى سعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج رضي الله عنه كان أبوه عبادة وجده دليل من سادات الخزرج وكان ينادى على بيوتهم كل ليلة من أراد الطعام واللحم فليأتي تنادى الضيوف وهم من السادات الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم المقصود رضي الله عنهم وأرضاه أما عبادة والدليل فكان في الجاهلية المقصود أن سعد هو سيد الخزرج في زمانه رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أمه وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي على قبرها في نذر كان عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في نذرها هذا يدل على أن الإنسان إذا نذر نذرا وتوفي قبل أن يقضيها يوفى به إذا نذرت صدقة أو حجا أو عمرة فإنه يوفى بذلك قال أو في نذرها في حديث الصحيح حديث عائشة من مات وعليه الصلاة والسلام عنه وليه في حديث أخرى أن الرجل قال رسول الله من نذرة أن تحج فلم تحج حتى مات أفحج عنها قال نعم لقد قال نذرة تصوم شهرين بعضها قال تصوم شهرا أفحصوم عنها قال نعم نعم في بعضها رأيت لو كان على أمك دين وقل الله فالله حق بالوفاء فكل شاهد لحديث ابن عباس هذا وهو في معناه ذكر الشارع عن النسائي أنه روى عن سعد انه سال النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عن امه قال نعم قال هي صدقتي افضل قال سقي الماء هذا يدل على فضل سقي الماء وان المتصدق يتحرى ما هو الافضل وهذا والله اعلم عند الحاجه اليه قد تكون هناك حاجات اخرى غير سقي الماء فينظر المتصدق ما هو الافضل وما هو الانفع للناس فيفعل فإذا كان في حل في حاجة للماء كان سقي الماء من أفضل ما يكون وإذا كان في محل هم بحاجة إلى تعمير المسجد، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى غير ذلك، فعل ما هو لائق بالمقام. وفي حديث آخر لما سئل أي صدقة هي أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح صحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. فأخبره بالوقت المناسب في الصدقة عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرى وينظر ما هو الأنفع للناس وما هو الأكثر نفع الأمة في دينها ودنياها، فيفعل ما يتيسر له من ذلك. وسقي الماء لا شك أنه من أفضل القربات. ولم يتعرض المؤلف الشارح لإسناد النسائي، ولم أقف عليه، ينبغي يطلب وينظر في سنده. والحديث الثاني حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه. ثم قبل ذلك هذا أيضا يدخل في بر الوالدين بعد أن يوليا، تقدم في جاء في حديث أبي أسيد الساعدي أن رجل قال رسول الله هل بقي من بر أبويك أبروهما به بعد وفاتهما؟ قال النبي نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، فقضاء النذر الذي نذراه هو من إنفاذ عهدهما بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كأبيهما وأمهما وأمامهما وأخوالهما ونحو ذلك. الحديث الثاني حديث ثابت من الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ابنا بموالة. موالة قيل أنها موضع حول ينبع، هضبة حول ينبع، قيل في أسفل مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله لما قال إنه نذر، خشي أن يكون هذا على طريقة الجاهلية، فاستفصل قال هل كان في عيد من عيادهم؟ قال لا. قال كان في وجهه ثانيه؟ قال لا. قال اخذ بنجدي. هذا يدل على انه لا باس ان ينذر الانسان في محل معين لان فيه فقراء كثير او فيه اقارب الله او لاسباب اخرى ما لم تكن اسبابا جاهليه، كاحياء اعياد جاهليه او تعسل من الجاهليه في اوثانهم او غير ذلك، ما دام لمقصد صالح كاقارب له هناك او فقراء هناك او لاسباب شرعيه هناك فلا باس. ولذا قال اوف بنجدك، ثم قال فانه لا وفاء من مقصد الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يكون آدم. هل يدل على إذا كان النذر يتضمن معصية لا يخابر، أو قطيعة رحم لا يخابر، أو في تصرف أملاك الناس لا يخابر. وحديث صحيح رواه أبو داود واستند على شرط الشيخين كما قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد استند على شرطهما، والمؤلف هنا إسناده صحيح هو كذلك. وله شاهد حديث خردم عند أحمد بن مسند رحمه الله. المقصود أن هذا الحديث يدل على أنه لا بأس بالوفاء بالنذور في المحلات التي يعينها النادر إذا كان المحل ما في محذور شرعا، وأن الوفاء بنذر يتضمن معصية أو قطيعة رحم لا يجوز، لكن في كفارة يمين كما تقدم في حديث ابن عباس، لا يوفي بالمعصية ولكن في كفارة يمين. وكذلك إذا كان النذر يتضمن تصرف ملك الغير يكون نذرا باطلا، ثم قال لله عليه وصدقة لله عليه أن يعتق عبده الآن ما هو له، ليس له، أو يصدق ببيت فلان أو نخل فلان، هذا نذر باطل. اللهم إلا ينوي أنه يشتريه منه وأنه يصدق ويعتق، هذا له معنى آخر، يعني معناه يعني أن يصدق بهذا الإن إن وافق فلان على بيعه عليه أو إعطائه إياه ونحو ذلك، هذا له وجه يقال بلزومه حينئذ إذا تم شرطه، لأن الحديث صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فيطيعه يشمله، اما التصرف في ملك الغير من دون اذن هذا باطل، لان التصرف في ملك الغير وظلم الغير فلا يصح، وفي ظاهر الحديث ولا فيما لا يكون ادم، لان التصرف في ملك غيره امر ممنوع، فاقتصر النذر الشرعي على ما يتعلق بملكه هو. لكن لو نوى لما تقدم ان باعه فلان او وهبه اياه انه يتصدق به، وقل بانه في هذه الحاله يوفي قول قوي وجيه، ولا اعلم احد يتكلم في هذا، ما اذكر احد يتكلم في هذا بهذا المعنى، ولكن له من حيث القواعد لا مانع من ذلك، ويشمله من لا يطيع الله فليطيعه. ولو قول صلى الله عليه وسلم فالاعمال بالنيات، حديث هذا حديث سعيد حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت من صلي بيت المقدس فقال صليها هنا فأعاد عليه فقال صليها هنا فأعاد عليه فقال شأنك إذن. هل يدل على أن من نذر صلاة في مسجد مفضول كفاه أن يؤدي الصلاة في المسجد الفاضل الأفضل؟ إذا نذر يصلي في مسجد النبوي أو في مسجد إيليا أو في القدس كفاه يصلي في مسجد الحرام لأنه أفضل من الثلاثة، فأداؤها في الأفضل يكفي، ولهذا أصليها هنا يعني يكفي لا تكلف تفهم من القدس، فصلاتها في الأفضل يكفي. وهكذا لو نذر يصلي في المسجد النبوي في المسجد النبوي كفى يصلي في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل، وإن صلاهما في المسجد النبوي كذلك أفضل كفى، ولا يلزمه شخوص إلى القدس. وهذه المساجد ثلاثة لها خصوصية لأنها أفضل المساجد، أما المساجد الأخرى فلا حاجة إلى السفر إليها لأن لا مزية لها توجب السفر إليها. ولهذا قصة الحديث الآخر في مسعيد لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. ويقول فشأنك إذن دلالة على أنه لا مانع لو سافر إلى القدس لا مانع، لكن كونه يؤديها في المسجد الحرام كافي، أو في المسجد النبوي مثلا كافي لأنه أدها في الأفضل، والقضاء في الأفضل أداء الواجب وزيادة فلا حاجة إلى التكلف. وفي حديث أبي سعيد دلالة على أن شد الرحال إلى الثلاثة أمر مشروع لفضلها، ولا يشد الرحال إلى غيرها من المساجد والبقاع. ولهذا في الأفضل لا تعمل مضي إلا إلى ثلاث مساجد، والأفضل لا تشدوا بالنهي، ومعنى لا تشدوا بالخبر معناه النهي أيضا، وهو خبر معناه النهي أبلغ في النهي. فلا يجوز للمؤمن أن يشد الرحال للتقرب إلى الله في بقعة كالمقابر أو مسجد مساجد الناس أو الطور أو غير ذلك، وإنما شد الرحال لهذه الثلاثة. ولما رأى لما علم بصرة بن أبي الصغفاري أن أبا هريرة شد الرحل إلى الطور قال لو علمت لنهيتك، ولما معه قال لمنعتك لأني سمعت أنه يقول لا تعمل وطي إلى ثلاث مساجد، يعني إلى بقعة، كأنه قال إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد ثلاثة. فإذا كانت المساجد مع كونها خير بقاع الأرض وأفضل بقاع الأرض لا تشد الرحال إليها إلا لهذه الثلاثة، فالبقعة الأخرى من باب أولى كالمقابر شد الرحل إلى مقبرة فلان أو محل الذي جلس فيه فلان للتقرب أو الطور الذي ندى الله عليه موسى، كل هذا ممنوع لأن داخل في النهي. هذا هو الصحيح، هو اللي قال به أبو محمد الجويني وجماعة من السلف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وجماعة. وقال آخرون من العلم إن معنى أن المعنى لفي فضيلة فقط، ويجوز شد الرحال إلى قبور الصالحين وإلى مواضع الصالحين، وهذا قول ضعيف ومرجوح. فإن النهي واضح لا تشدوا بالرواية مسلم ولا تشدوا، كذلك خبر معناه النهي، فالصواب في هذا المنع. ثم شد الرحال إلى قبور قد يفضي الغلو فيها، فإن شد إليها لأجل الزيارة الشرعية قد لا يفعل، وإنما يشد الرحال إليها ضعفاء البصيرة وضعفاء العلم الذين قد يشدون الرحال إليها للتقرب هناك بقراءة عندها والصلاة عندها والتمسح بها ونحو ذلك. فمن حكمة الله أن سد الباب ومنع من هذا الشيء لئلا يقع الغلو والفتنة. أما الزيارة الشرعية فلا حاجة إلى شد الرحل فيها، يزور القبور في البلاد من غير شد الرحل يكفي، لأن يعني الزيارة الشرعية مقصود بها الذكر، ذكر الموت، ذكر الآخرة والاستعانة للآخرة، هذا يكفي فيه أن يزور قبور بلاده وليس في حاجة إلى شد الرحل. لكن متى شد الرحل إلى قبور الآخرين فإن هذا قد يفضي به إلى الغلو وعدم الاكتفاء بالزيارة الشرعية. الحديث الرابع الخامس حديث عمر لأنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج العلماء بهذا على صحة النذر من الكافر، وهذا مستثنى فإن الأصل في عبادة الكافر أنها لا تصح، لأن شرط العبادة التوحيد وهم وثنيون، لكن هذا مستثنى ونذر تقرب نذر عبادة أقره النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، لما كان عملا صالحا نذر به وهم يعتادون في الجاهلية كما يعتادون الحج والعمرة أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوفاء. قال آخرون لعله على سبيل الاستحباب، ولكن الأصل هو الأمر الأول وأنه يجب عليه الوفاء بما نذره من الطاعة في هذا، فإذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يصدق بكذا أو يحج يوفي بنذره، كما قال أوفي بنذرك، قالوا في الرواية الأخرى فاعتكف ليلة بالخبر أو فاعتكف، أمر أن يعتكف ليلة، يحتمل الأمر ويحتمل الخبر. والمقصود من هذا أن هذا مستثنى مما ثبت في أعمال الكافرين من حبوطها وعدم صحتها حتى يسلموا، وهذا مستثنى في انعقاد النذر وأنه ينعقد ويبقى، فلما أسلم يؤمر به لأنه خير نذر به واعتقد أنه قرب في جاهليته ونذره تقربا لله فيؤمر بالوفاء به لما أسلم. وهكذا ما يشبهه لو نذر أن يتصدق بكذا أو يحج أو يعتمد ثم أسلم يؤمر بذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالوفاء بالنذر. وفق الله
جميعا. إذا نذر الصلاة في غير المساجد الثلاثة،
نعم، ما يلزمه،
ماذا يعمل؟
صلي في أي مسجد أو في بيته، ما يلزمه،
لكن يكفر.
نعم،
يكفر كفارة يمين.
أنا ما يلزمه كفارة يمين، وهذا ما يلزمه لأنه مخير في أي محل صلى. الحمد لله. نعم، مقصود الصلاة هو حاصلة. نعم،
ما هو فعل، ما يقصد
بذلك، لأن المقصود هو مشروع، مقصود السفر إلى المساجد الثلاثة أو المساجد غير الثلاثة أو مسجد في البلد، هذا ما له من مزية يعني توجب هذا الشيء، كلها متقاربة.
ما يخير بين كفارة اليمين أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة؟
يعني غير الثلاثة؟ نذر في غير الثلاثة؟
نذر في غير الثلاثة، نعم.
لا يلزمه شيء، ظاهر السنة لا يلزمه شيء. صلي في أي مسجد والحمد لله، المقصود العبادة ويؤديها وبس.
بل حفظك الله، لو نذر أن ينفق نفقة في جهة معينة وبدا له أن غيرها أولى منها، يجوز له نقل هذا النذر؟
يحتاج تأمل، يحتاج.
البقية علي
بري أبو وين
الله خمسة.
سبع الله خمسة.
نعم، سند الحديث البقية علي بري أبو وين شيء.
لا لا شيء.
نعم.
السلام عليكم.
السلام.
بسم الله شيخ شارح
السلام عليك
أبي داود
السلام.
لما وهم النووي في عياض بن عبد الله، هل هو فهري ولا
مثل ما قال عبد الله بن فلان فسمع أبو بيّن شرح أسمه وعد عن التحديد وأشباه شيخ عبد الله سمع عبد الله بن سعد، هذا صاحب أبي سعيد رجال الشيخين.
لو نذر شخص أن سلخ من ماله كله هل يلزم على الوقف النذر؟
هذا قال جاء في حديث قال يجيئك الثلث، يجيئك الثلث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه احمد والاربعه وصححه ابن خزيمه وابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحرسون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه، فنعمه المرضعه وبئست الفاطمه. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. متفق عليه. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وقواه بن المديني وصححه بن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، يقول رحمه المؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء في اللغه يطلق على معاني عديده، منها قضاء المعروف وهو ما قدره الله وقضى على العباد، ومنها قضاء بمعنى الابلاغ والانهاء قضينا إلى بيت الكتاب لا تسجدون مرتين ولا تعملوا علوا كبيرا. منها قضى بمعنى الأمر الوصية، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومنها القضاء بمعنى فصل الخصومات والصلح بين الناس، وهو المراد هنا، المراد هنا ما يتعلق بفصل الخصومات والصلح بين الناس حتى تحل المشاكل. والقضاء من الأعمال العظيمة التي يحتاجها المسلمون، ولمن دخل فيها بنية صالحة قصد حسن وطلب لنفع المسلمين له أجر عظيم، وهو من الجهاد ومن مواضع التي يرفع الله بها الذكر ويعظم الأجر، كما قال عمر رضي الله عنه: من صدق فيها وأحسن النية وصبر واجتهد. ومع ذلك أيضا خطير، لأن الإنسان قد لا يبلغ فيه الوسع، وقد لا يبذل ما يجب، بل يتساهل في بعض الأمور فيكون فيه حرج عظيم وخطر كبير. فالواجب على المؤمن الذي يبتلى به أن يجتهد في طلب الحق، وأن لا يتساهل، وأن يستعين بالله كثيرا، ويتعاطى أسباب التوفيق، ويبذل وسعه في طلب الحق بأدلته لعله ينجو، لعله يسلم. ولهذا كان جماعة من أئمة الإسلام امتنعوا من قول القضاء، خافوا منه، كالشافعي وأبي حنيفة وجماعة، وبعضهم ضرب عليه كأبي حنيفة فامتنع. المقصود أن القضاء أمره خطير، ولهذا ابتعد عنهم كثير ولم يقبلوه، وقبله قوم وأعانهم الله عليه ونفع الله بهم العبادة والبلاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قال: رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فقضى فلم يقضي به وجرى في الحكم فهو في النار، ورجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. هذا موافق للقاعدة من الأكثر على الخطر. هم ثلاثة، أصناف القضاة ثلاثة: الأكثر غير الناجي، والأقل هو الناجي، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. قال الحافظ المؤلف رحمه الله: إنه حديث له طرق، قد جمعت به جزءا، وقال جمع فيه جزءا جمع طرقه. المقصود أنه دل يدل على خطر القضاء، وأن يجب على المؤمن من ابتلى به أن يحرص على معرفة الحق والحكم به، ولا يحابي لا قريبا ولا صديقا ولا عدوا ولا غير ذلك. يجب أن يقضي بالحكم، أن يقضي بالحق، ولو على نفسه وأقربائه، يتحرى في ذلك أمر الله، ويتقي في ذلك غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. فإن فعل نجا وله الأجر العظيم، وإن تساهل صار في حكم القاضيين الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، وصلى الله عليه وسلم: من ولي للقضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني فقد ذبح ذبحا يعذبه، يعني ذبح السكين قد ينجزه ويريحه، لكن ذبح بغير سكين بالخشبة أو بالعود قد يتعبه كثيرا ويضره كثيرا. فالمعنى أنه يذبح نفسه ذبحا متباطئا يزداد فيه البلاء والشر، ويهلك نفسه هلاكا متأخرا غير ناجز. يعني إلا من سلم الله، إلا من وفق الله فجاهد وصبر وجاهد حتى ينفع الله به الناس وحتى يوفق للحق. ومع هذا كله إذا صار خطأه عن غير عمد وعن غير قصد وعن غير تساهل، ولكن بعد الاجتهاد وبعد تحري الحق، فإنه لا يضره، كما في الحديث الرابع حديث عمرو بن العاص، وإنما يضره الجهل إذا لم يعطي المقام حقه. أما إذا أعطى المقام حقه وكان أهلا لذلك لعلمه وفضله فإنه لا يضره خطأه، بل هو على أحد حالين، إما مأجور أجرين إن أصاب، وإما مأجور بأجر واحد إن أخطأ وله أجر الاجتهاد إذا كان من أهله، إنه العلم الذي يمكنه من طلب الحق. ولهذا قال العلماء يجب على القاضي يكون عنده إلمام وعنده علم جيد بالكتاب والسنة وأقوال السلف بإجماع وخلاف، وعنده علم أيضا باللغة العربية، عنده علم بالقياس حتى يلحق الفروع بالأصول. لا يصح للقضاء إلا يكون عنده علم جيد بهذه الأمور حتى يتمكن من إيصال الحق إلى أهله. وليس معنى أنه لا بد يكون كامل، لا، هذا لا يتيسر، لكن معناه يكون عنده أصول، عنده معرفة، عنده صلاحية أهلية لهذا الشيء في علم كتاب الله وأحكامه، علم السنة، علم أقوال السلف إجماعهم وخلافهم إلى غير ذلك ما يعينه على فهم الحكم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ستحرسون على الإمارة وستكون ندامتي يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. هذا فيه الحذر أيضا، وأن خطيرة الولاية ولو كانت غير القضاء. ولهذا قال الإمارة، والقضاء نوع إمارة، فينبغي الحذر. لكن إن رأى المصلحة ورأى الفائدة واحتيج إليه فليصبر وليحتسب. وقد يجب عليه إذا كان المقام ليس فيه من يصلح القضاء سواه، فالأظهر يجب عليه يجيب حتى يتمكن من إيصال الحق إلى أهله. أما إذا كان هناك عدد يصلحون فهو فرض كفاية. فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة، المعنى أنها تحمد عند ما يحصل منها من خير ومصالح وفوائد مع الصبر عليها وتحري الحق. وبئست الفاطمة إذا فقدها قد يتألم تسوء حاله، إلا من عصم الله، إلا من رحم الله، فإنه ما دام يرضع منها ومن ما تدر عليه يستفيد منها ويمدحها ويسر بها. ولكن عند الحلوة بينه وبينها وعند انقطاع ما يترتب عليها بئست الفاطمة. ويحتمل المراد نعمة المرضعة بالنظر إلى ما يحصل بها من الخير والنفع والمصلحة، وبئست الفاطمة بالنظر إلى ما يحصل يترتب عليها من الشر والخطر، لكن الأول أظهر. فالحاصل أن هذه الإمارات والولايات قد يفرح بها وقد يسر بها الإنسان، ولكنه يندم بعد ذلك. ولهذا في ما روى مسلم في الصحيح عن أبي ذر لما قال: ألا تستعملون، ألا تستعملوني، قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، يعني ولاية، وإنها يوم القيامة خزي ولا دامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فمتى يكون هذا؟ متى يأخذها بحقها ويؤدي الذي؟ الأمر عظيم، ولا شك أن السلامة منها عظيمة ومطلوبة، إلا من علم بنفسه القوة عليها ورأى الحاجة إليه في ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الرابعة، هذه عمرو بن عاص السهمي الصحابي الجليل المشهور أحد الدهاة والعلماء والأحزاب المعروفون. المقصود أنها هذا الرجل من دهاة العرب ومن كبار الصحابة ومن خيارهم، كان له شأنه في الجاهلية وكان له شأنه في الإسلام رضي الله عنه. يقول صلى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب له أجران، إذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه بشارة للقضاة، هكذا رواه مسلم عن جابر نحوه نحو حديث عمرو. هذه بشارة للمسلمين وللقضاة بوجه أخص، أن القاضي إذا حكم مجتهدا متحريا للحق فأصاب فله أجران، وإذا حكم مجتهدا متحريا للحق فأخطأ فله أجر عن اجتهاده وتعبه وصبره، ويفوته أجر الصواب، وليس معرضا للوعيد في هذا. إنما الوعيد لمن قضى على الناس على جهل وغير معرفة أو قضى للناس بالجور والهوى، نسأل الله السلامة. الحديث الخامس حديث أبي بكرة لا يقضي أن حكم بين اثنين وغلطان، هذا فيه الدلالة على لا يجوز للمسلم أن يتولى أن يقضي بين الناس في حال تزعجه، حال تحول بينه وبين استيفاء ما يجب عند القضاء مثل حالة الغضب، الغضب الشديد مثل النوم يكون ينعس، والملل الشديد الذي يتعبه حتى لا يتمكن من كلام الخصمين والنظر في قضيتهما، أو حزن شديد أو نحو هذا ما يشغله، لا بد أن يكون عند القضاء في راحة مجلسه مريح ويكون نفسه طيبة حتى لا يغلط حتى لا يضر الخصمين. ومعلوم أن الغلبان قد ذهب بعض عقله فلا يتمكن من استيفاء الحكم كما ينبغي، فإذا جاء الغضب فليترك الحكم حتى يهدأ. ومثل الغضب قاس عليه العلماء ما يشبهه من إضعاف العقل وإضعاف البصيرة والفكر حتى لا يتمكن من استيفاء ما ينبغي استيفاءه من كلام في حق من سؤال المدعي والدعاء والمدعى عليه والنظر في كلامهما وفي حجتيهما. فالقلق معه من أجل حزن أو من أجل شيء آخر أو نوم شديد يشغله أو حر شديد يشغله أو برد شديد يشغله أو نحو هذا مما يقع القاضي، فإنه يتوقف عن الحكم حتى يعتدل الوقت ويستقيم الأمر حتى لا يضر أحدا. والحديث السادس حديث علي رضي الله عنه وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المسلمين بالجنة وأحد الشجعان والفرسان والدهاء رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا تقاضى إليك اثنان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر. وعلي هذا رضي الله عنه هلك فيه طائفتان، طائفة جفت في حقه وسبته، وطائفة غلت فيه كالرافضة وعبدته من دون الله، واعتدل فيها للسنة والجماعة فعرفوا له قدره وترضوا عنه وعرفوا أنه من خيرة الصحابة وأنه أفضلهم بعد الثلاثة بعد الصديق وبعد عمر وعثمان، وأن الواجب عدم الغلو فيه وعدم النصب، فلا هذا ولا هذا، يجب أن يعطى حقه من العدالة، وهو أحد العشر.
نعم.
قال هذا ابن حجر رحمه الله تعالى باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن حجر وابن داود وعبد الحق لا ترجح أبو حاتم الإرسال، وأخذ ابن حبان من حديث أنس النحوة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام ثلاثان متافئتان، وعن الجارية شاب، رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم الكرد الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام متهم بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه
ويذبح
يوم
سابعه. نعم. ذكر ابو المعروف تذبح العقيقة يعود على العقيقة.
نعم.
رواه أحمد والأربعة وصححه. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في العقيقة، والعقيقة فعيلة معنى مفعولة يعني معقوقة مذبوحة، وهي ما يذبح عن المولود في حال صغره من ذكر أو أنثى يقال لها عقيقة. قال بعضهم سميت بذلك لأنه يعق حلقها ينشق، وهذا ليس خاصا بها يكون ذبيحة تعق. قال آخرون بل سميت بذلك لأن الشعر الذي على رأس الطفل أول ما يولد يسمى عقيقة عند العرب فيموطونه عنه، وهذا وجه التسمية كذا قال الزمخشري والجماعة، وهذا أشبه أن شيء خاص بها. ولهذا جاء في الأحاديث وأميطوا عنه الأذى، ذبحوا عنه وأميطوا عنه الأذى، ولا يمط الأذى إزالة الشعر يعني حلق الشعر الذي ولد وهو عليه. وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها دالة على سنية العقيقة، وقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث ذكرها أهل العلم، ذكر مؤلفنا بعضها وذكر صحيح المنتقى جملة منها أيضا، وذكر غيرهما كذلك جملة منها. والمقصود أن الحديث العقيدة ثابتة من ما رواه البخاري في الصحيح عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مع الغلام عقيقة وأمر عنه الأذى. فالسنة لحق الأطفال أن يعق عنهم، فعن الذكر شاتان مكافئتان وعن الأنثى واحدة. وفي هذا الباب ما ذكره المؤلف حديث ابن عباس النبي عق عن الحسن كبشين كبشا، وفي رواية أخرى كبشين كبشين. هذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره، قال عق عن ابنيه الحسن والحسين ولكبشين كبشا. يحتمل أن هذا وهم من الراوي بعض الرواة، يحتمل أنه عق كبشا كبشا ثم عق الكبش الثاني في وقت آخر، فمن الناس من روى الأول ثم جاء الكبش الثاني، ولا 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 منافاة بين الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله أن العقيقة اثنتان عن الغلام. ولا مانع أن يكون والد الغلام يذبح واحدة في وقت ثم الثانية في وقت آخر، إذا تيسر ذبحهما جميعا في يوم السابع هو أفضل، وإن لم يتيسر ذلك ذبح واحدة ثم ذبح الأخرى في وقت آخر. فاتقوا الله ما استطعتم، وهي سنة مؤكدة. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، المتربعة والجمهور على أن سنة مؤكدة، وذهب بعضها إلى وجوبها، والأقرب أظهر ما قاله الجمهور أنها سنة مؤكدة. ومما احتج به الجمهور ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد بن سعيد عن أبي عن جده بإسناد جيد، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال إن الله لا يحب العقوق، كان كره الاسم، ثم قال من ولد له مولود فأحب أن يسكت عنه فليذبح شاتين عن الغلام، فأحب أن يسكت عن شاتين عن الغلام وشاتا عن الأنثى فليفعل. قل فأحب واضح في أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للندب، وهكذا أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، هو أمر ندب لا أمر وجوب. ولهذا في حديث عائشة أن أمر يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، مكافئتان بفتح الفاء وكسرها، يقال مكافئة ومكافأة، كل واحدة مكافئة ومكافأة، يعني متساويتان متقاربتان السن والصورة. وعن جائز الشاة، وهذا هو الأفضل، وهو أفضل من أن يعق عنهم بالإبل أو بلقب البقر، السنة يعق عنهم بالغنم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث خرص من الكعبية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقة عن الله شاتين وعن جائز الشاة، وجاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها دالة على شرعية العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح يوم السابع يقال لها عقيقة ويقال لها نسيكة، ويسميها الناس الآن تميمة، ولا أدري متى جاء هذا الاسم ومن اخترع هذا الاسم، فهي عقيقة ونسيكة وذبيحة، سنة مؤكدة يأكل منها ويهدي إلى قاربه ويطعم الفقراء أو يصنعها ويطبخها ويدعو إليها من أحب، كله جائز، ليس فيها تحديد بل أمر فيها واسع، إن أكل وأطعم فلا بأس، وإن فرقها فلا بأس، وإن فرق بعضا وأكل بعضا فلا بأس، والأفضل أن يعطي منها الفقراء كما في الضحية. وقلنا في حديث سمرة كل غلام مرتان بعقيقته، سمرة المندب حديثه صحيح عند أهل العلم، وإن كان بذوات الحسن، وهذا مما ثبت عن الحسن أنه سمعه من سمرة، ثم رواه البخاري في الصحيح أن سئل عن ذلك فقال سمعته من سمرة، هو حديث صحيح بخلاف بقية حديث حسن بن سمرة فإن فيها خلاف في وصلها وعدم وصلها. أما حديث العقيقة فقد ثبت أنه سمعه من سمرة، فهو من جملة الأحاديث الثابتة في العقيقة، وفي أنه مرتهن ولا مرتهن بعقيقته، يعني محبوس بها، تذبح عنه يوم سابع ويحلق يعني رأسه ويسمى. هذا السنة أي تذبح العقيقة يوم السابع، وأن يحلق يوم السابع في يوم السابع، وأن يسمى في اليوم السابع، هذا هو السنة. وإن يسمي في اليوم الأول هو سنة أيضا، وقد ثبت عنه أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وهكذا سمى عبد الله بن أبي طلحة يوم ولد، وهكذا سمى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري يوم ولد، فلا حرج في ذلك. في يوم السابع سنة واليوم الأول سنة التسميع يسمناه في اليوم الأول سنة ويسمناه في اليوم السابع كما في حديث سمرة في سنة. وينبغي التحري في الأسماء واختيار الأسماء الحسنة تجنب الأسماء القبيحة. واختلف العلماء في معنى الارتهان، قال بعضهم معنى أنه مرتهن عن الشفاعة لا يشفع في والده حتى يعق عنه، وقال آخرون معنى آخر والأقرب في هذا والله أعلم هو الإمساك. والرسول لم يفسر هذا الارتهان، ولا ينبغي الإنسان يقول على الله بغير علم. ثم مرتهن الله أعلم بهذا الارتهان، والمقصود من ذلك الحث، المقصود من هذا الارتهان الحث والتحذير على الابدال بها والحرص عليها وعدم تركها. أما كون مرتهن عن الشفاعة أو عن كذا أو عن كذا فهو محل نظر، وقول بأنه مرتهن عن الشفاعة فيه نظر ولا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأقفال أنهم يشفعون، ولم يقل إلا ما لم يعق عنه، أطلق ذلك في الحديث الصحيحة، فلا تقيم شيء مجمل. وفيه دلالة على شرعية حلق الرأس، ولم يذكر فيما نعلم حلق رأس البنت، فالأقرب أن هذا خاص بالذكر، ومن قال إنهما يحلقان فيحتاج إلى دليل، يوجد دليل، وإلا في الأصل إنما هو في حق الرجل هو الذكر. وله يسمى مثل ما تقدم يسمى. أما رواية ويدمى في غلط تصحيح، وكان أهل الجاهلية يدمون رأس الرجل، الطفل إذا ولد ذبحوا عنه رطخوا رأسه بالدم، فنسخ الله ذلك بما شرع من إماطة الأذى والعقيقة والتسمية. قال أبو هريرة كنا ندمي رأسه في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كنا نجعل مكانه بالزعفران يعني الطين بعدما يحلق. والله أعلم. نعم سم.
كفر يعني مثلا
ان
الله عليه
سنواته
لم يعق عنه
يعني ولو بعد ذلك، يعق عنه ولا بعد ذلك لا باس، يكسر المسافه والسنه والا عق عنه بعد ذلك. نعم.
قلت الشيخ
نعم 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 هذا هو الافضل. لا يعني يصدق عن وجهه فضه ولكن في سنده بعض الضعف. نعم
نعم. وين مات قبل
السابع؟ ولو السنه هو السابع ولو مات تذبح العقيقة والسابع ولو أنه مات، لأنه غلام معه عقيقته. نعم.
وذبح ذات واحدة تراه.
نعم نعم.
ذبح واحدة بس.
يصير نصف السنة. فعل النصف. حصل نصف السنة. نعم. نعم.
حديث عائشة عن غلام شاتان عن جارية شات واحدة صحيح.
نعم.
حديث عائشة من كل
صحيح كل صحيح حديث عائشة وحديث مفرد ولا بحديث أخرى.
هل
قلنا
السنة يا شيخ؟
نعم.
هل جاء الصحيح تعين من الغلام شاتان من
جاري
شاتان
واحدة؟ فيه أو في الصحيح؟ نعم في الصحيح خالد الصحيح. نعم اللي في الصحيح مع الغلام عقيقة بس الله أسأل المقالي عن سماء من عام ربي. نعم
أحصوري سمى يشيء أفعان.
نعم
أما يشيء أفعان
هو الظاهر تعم الأحاديث. ما قال بشرط يكون حي. ما قال النبي إذا كان حيا أو بشرط يكون حيا. نعم.
الأذان
اللي قاموا ولدنا الصبي. ورد في حديث رواه صحابة الترمذي وجماعة أنه أدى في ولد الصبي، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه يقام في الأذن الأخرى، فمن فعل فلا بأس، عليه أهل العلم إن فعل فلا بأس وإن ترك فلا بأس.
ذكر الشيخ.
نعم.
ذكر
الأذان؟ نعم ذكر الأذان.
الحلق
الذكر والأنثى؟ لا الحلق للذكر بس. الحلق للذكر هذا بلغنا.
أفضل الحلق ولا بالمضغ؟
لا حلق. الحلق أكمل في في إزالة الأذى. نعم.
يكون من السنة حق الذكر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه.
يحتمل أيضا أنه كان قبل النهي. يحسب أن كان قبل النهي، لأن كان قبل النهي كان يقول له وقرهم صلى الله عليه وسلم ثم نهاهم بعد ذلك. يحتمل أن هذا كان قبل النهي أيضا. نعم
فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبه. وفي رواية اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فتفتر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وتفتر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فتفتر عن يمينك ثم أت الذي هو خير وإسنادها صحيح.
وعن التثنية لأنهما التثنية الأخيرة كلها صحيحة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فلا حلف عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.
وعن عبد الرحمن
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. ويقول للبخاري فقت الذي هو خير وكفر عن
يمينك.
ورواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم قت الذي هو خير.
يعني يرجع إلى أبي داود.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فلا حلف عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. بعد يقول المؤلف رحمه الله كتاب الايمان. الايمان جمع يمين وهي القسم والحلف. اليمين وقسم وحلف وآلية. قال بعضهم سمت اليمين يمينا لان العرب كانوا في غالب عاداتهم اذا ارادوا ان يحلفوا اخذوا باليمين للتاكيد. اخذ يمينه وحلف على كذا وكذا إذا عاهده على شيء أو قاسمه على شيء. فسمت اليمين يمينا لأخذ الحالف يمين صاحبه. وهذا محتمل. المقصود أن اليمين هي الحلف والقسم والألية على شيء. فأن يقول والله أو بالله أو بالله أو نحو ذلك. وهكذا حلف الجاهلية بآبائهم ونحو ذلك لتأكيد المقام. ثم جاء الشرع المطهر بتحريم الأيمان إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. وأنه لا يمين إلا بالله. وأبطأ ما كانت عليه الجاهلية من الحلف بالآباء والأنداد والأمهات وغيرهم. وحصر يمين في الله وحده سبحانه وتعالى. والنذور جمع الأجر وهو ما يوجبه الإنسان على نفسه ما ليس واجبا شرعا. قال نذر كذا إن أوجب على نفسه شيئا لم يجب عليه لأمر ما إما لطلب كذا أو لسلامة من كذا أو نحو ذلك. فينذر إن عافاه الله أو رد الله غائبه أو سلم من كذا أو حصل له كذا فلله عليه كذا ولله عليه كذا. يقال له نذر والالتزام بالشيء وإجابه على النفس لمصلحة رآها في ذلك أو دفع شر رآه في ذلك. وجاءت السنة بالنهي عن النذر. لا ينبغي النذر كما يأتي إن شاء الله. وإن لو استخرجوا من البخيل. لكن متى وقع وجب ولزم إذا كان طاعة لله كما يأتي بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. الحديث هو حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر تواكب ويحلف بأبيه قال إن الله هناك من تحلف بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفي لفظ فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. حديث أبي هريرة لا تحلف بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلف إلا بالله ولا تحلف إلا بالله وأنتم صادقون. وجاء في حديث المعنى حديث ابن عمر ايضا عند ابي داود والترمذي وصححه الحاكم بإسناد جيد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وجاء ايضا من حديث بريده عند ابي داود من حلف بالامانه فليس منا. وجاء من حديث سعد من كان حالفا لحلف احدهم فلا يقل باللات والعزى من حلف فقال في يمينه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. متفق عليه. ثم النسائي ويسالك لها مرات ولا تعوذ بالله من الشيطان. كل هذه وما جاء في معناها تدل على تحريم الحلف بغير الله وأنه لا يجوز لمؤمن أن يحلف بغير الله، لا بأبيه ولا بأمه ولا بالأنبياء ولا بكعبة ولا بالأمانة ولا بالأصنام ولا بغير ذلك. يعني حديث عبد الله بن سمرة تحلف بالطواغي. وما ذاك والله أعلم إلا لأن الحلف نوع من التعظيم، لأنه يؤكد ما أراد أن يحلف عليه به هذا الحلف، هو تعظيم المحلوف به، وأحق من يعظم هو الله وحده سبحانه وتعالى، فلهذا صارت اليمين به أولى وأخص سبحانه وتعالى، واستقرت الشريعة على تحريمها بغيره. قال ابن عبد البر: أجمع الناس مع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وقد صدق رحمه الله، فإن الخلاف الذي في هذا عن بعض الناس خلاف شاذ لا يلتفت إليه. والأحاديث صريحة في ذلك، واضحة في ذلك، قد كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يحلفون بآبائهم، قد جاء في حديث بعض أحاديث الوفود أفلح وأبيهم صدق. قال العلماء: هذا كان على ما جرت عليه العادة الحلف بالآباء، فأكد المقام بقول أفلح وأبيه. قال بعضهم إنه محرف من أصل كما قال ابن عبد البر أفلح والله، ولغلط بعض الرواة، والصواب أنه كان جائزا كما تقدم، وأن هذا اليمين من النبي صلى الله عليه وسلم على العادة السابقة، ثم استقر نهي في ذلك، وأنه لا يتحلف بغير الله كائنا من كان. ومنها ومعها وضوح هذا الأمر وظهوره، تجد كثير من الناس الآن لا يبالي بهذا وأبيك وحياتك، ولا سيما بما يقع من مدرسين مصريين، لأن كثر بينهم هذا وعاشوا عليه، إلا من عصم الله ورحمه. فينبغي العقل يغتر بهذا، ينبغي أن ينتبه وأن ينكر هذا على من فعله، حتى يعلم الجاهل أو الغافل خطورة هذا الأمر الذي حرمه الله ورسوله وسماه شركا وكفرا. ومن الشرك الأصغر عند أهل العلم، لكن قد يكون أكبر إذا قام بقلبه تعظيم المخلوق مثل ما يعظم الله، أو أن هذا المخلوق يقصح يحلف به لأنه يتصرف في الكون، أو لأن له سرا، أو ما يشبه ذلك عند عباد القبور وعباد الصالحين. الحديث الثاني حديث أبي هريرة يقول: لم يصدقك على من يصدقك من صاحبك، يعني من آلية المستحلف، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن التأويل ما ينفع الظالم، وأن المعول على نية المستحلف، فإذا كان لك دعوة على زيد أو عمر وتأول لا ينفعه التأويل، أن من آلية المستحلف الذي حلفه، وإذا ادعيت عليه أنك أقرضته ألفا أو بعت عليه سلعة بكذا فحلف أنه لا صحة لهذا وهو كاذب، مؤولا متأولا في يمينه الناصح حتى لما قلت من جهة كذا وكذا، فإنه لا ينفعه التأويل. واليمين عنيتك أنت، أنت اللي حلفت بالحق، فتأويله لا ينفعه، ويعتبر آثما وتعتبر يمينه غنوسا وإن تأول تأويلا لا وجه له ولا صحة له، بخلاف من هو مظلوم أو لا راضم ولا مظلوم فله التأويل، لأنه قد ينفعه من الكذب، التأويل مندوح عن الكذب، مثل ما قال النبي صلى زوجته سارة إذا سألك يقول إني أخته، هذا بالتأويل يكتب في الإسلام، وهذا يحتاجه الناس في الظلم أن يتأولوا، وقد يحتاجه الإنسان حتى في غير الظلم للمجاملة أو لأسباب أخرى. فالحاصل أن من ليس بظالم ينفعه التأويل، أما الظالم فلا ينفعه التأويل. والحديث الثالث حديث عبد الرحمن بن سمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منك فكف عن يمينك وأتي الذي هو خير. أصل هذا الحديث صحيحين عند عبد الرحمن بن سمرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسأل إمارة، فإنك إن أعطيتها مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها هذه مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منك فكف عن يمينك وأتي الذي هو خير. وبنفس فأتي الذي خير وكف عن يمينك، ولو آخر فكف عن ثم أتي الذي هو خير. فالروايات جاءت متعددة، وعند أهل العلم يجوز هذا وهذا، يجوز أن يكفر ثم يأتي، ويجوز أن يأتي ثم يكفر، لأن الرواية جاءت بهذا وهذا وكلها صحيحة، فله يكفر ثم يأتي وله يأتي ثم يكفر. وجاء في هذا منا عدة أحاديث تدل على أن ينبغي المؤمن أن يعمل بالأصلح، من حديث عدي بن حاتم، من حديث أبي هريرة، عن عبد الرحمن بن سمرة، من حديث أبي موسى، قال أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله لا أحلف على يمين وغيرها خير ما إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. فالسنة للمؤمن إذا حلف على شيء ثم رأى المصلحة في نقض اليمين حينه ينقضها ويحنث ويعمل مصلحة، كان يقول والله لا أزور فلان ثم يرى المصلحة تقتضي الزيارة، أو والله لا أكلمه، أو والله لا أصاهره، أو والله لا أكل طعامه، ثم يرى المصلحة في خلاف ذلك فإنه يحنث يكفر عن يمينه ولا يلج في يمينه ولا يخلى بهذا ما في هذا من مصلحة، لأنه قد يغضب قد يغضب ويقول هذا الكلام، والله لا أطلق أن فلانة، والله لا أعيش مع فلانة وما أشبه هذا، قال هذا كثير للناس، فمن رحمة الله وإحسانه أن شرع الكفارة. والحديث آخر حديث من عمر، رابع حديث من عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف في فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنت عليه، من حلف في يمينه قال في إن شاء الله فلا حنت عليه، هل يدل على أن الإنسان إذا حلف واستثنى فإنه لا تلزمه الكفارة؟ إذا قال والله إن شاء الله لا أزور فلان، والله إن شاء الله لا أكلم فلان، والله إن شاء الله لا أكل طعامك، فإنه إذا أكل فلا كفارة عليه، لأنه استثنى قال إن شاء الله، فلما أكل علم أن الله ما شاء هذا الشيء. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم له مقلب قلوب، قال عبد الله بن عمر كان في النبي صلى الله عليه وسلم له مقلب قلوب، هذا يدل على أن اليمين لا تتعين تكون بالله وحده بلفظ الله يعني أو بلفظ الرحمن، بل لا تجوز كل اسم من أسماء الله، كل اسم من أسماء الله يجوز بها اليمين، والله والرحمن وربي ومقلب القلوب وعالم الغيب والشهادة وعزة الله، كل هذا يعني جائز إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته كذا. نعم والله أعلم، وفق الله الجميع. نعم الساعة شيخ مرتفعة مرتفعة
ساك الله
ابن عمر من حلف على يمين صحيح
نعم نعم نعم
صلى الله عليكم علي من تقريب القرآن
نعم القرآن كلام الله
شيخ لو كان سوى رحمة الله لكونا ورحمة الله لكونا
ما لا أجدع رحمة الله ليس على فلان، رحمة الله لفلان أو على فلان، أو رحم الله فلان
وجه الله يشير كده وجه الله
أحسن الله عمرك. إذا سمعت صدر منك فتوى في الندوة يمكن حوالي أكثر من 4000، وإذا تسمح نشرح لك، لأن بعض الناس قد تسألك بها فتوى يعني في اللي يخرجون خارج الرياض أنه لا جمعة عليهم وأنه إذا عدم الماء يتعثر التراب، إذا تسمح نشرح لك، لأن إحنا نشاهد هذا الشيء في بعض الناس أحسن الله عملك ما يروح الدهنة ولا يروح النقود، يخرج حوالي الرياض هنا فيه مكاين وفيه جمع في المجاورة ويتسلقون بذلك ويقعدون يلعبون ورقة ويلعبون غير ذلك ولا يحضرون الجمعة.
هذا يبين لهم إذا بعدوا هذا محل بحث، إذا بعدوا عن المحلات الجمعة
مو بعيد
أحسن الله بعدوا فلا جمعة عليهم،
لكن لما يوضح لهم
ما ذكروا فرصة يعني مقدار ساعة ونص تقريبا محل،
لا ما وخاصة الوقت الحاضر في كل مزرعة مكينة وفي كل محل جمعة
على كل إن رأيتهم صح معلمهم،
لكن كم يعني كثير الناس وهم خاصة يخرجون الجمعة أحسن الله عملك، أحسن الله عملك شاهدناه ورأيناه
ننظر زيادة،
والحديث الذي يقول من ترك ثلاث جمعة
هذا
مو بعذر أحسن الله عملك،
لا سفر أزر
مو بسفر أحسن الله عملك.
الله أكبر سبحانه
الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو في اكاله، اخرجه البخاري. وعن عائشه رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلى والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن
نذر في معصيه فقد فعل حجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رابعا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فذكر الحديث وذكر في هذه من الغموس حديث قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هذه من الكبائر العظيمه وهي كبيرة جدا. فتنازع الناس في التعريف لكبيرة. وأحسن ما قيل في ذلك أن الكبيرة كل معصية جاء فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بغضب أو لعنة أو نار أو نحو ذلك. قال بعضهم كل ذنوب كبائر ولكنها متفاوتة. والصواب أن الذنوب فيها كبائر وصغائر. كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر وأثمانكم كفر عنكم سيئاتكم عموما تنصر مدخلا كريما. فالحاصل أن اليمين الغموس هذا الشاهد من الكبائر وهي الكاذبة التي يقتطع أعمال أخيه بغير حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اليمين الغموس هي التي يقتطع بها صاحبها مال أخيه بغير حق أو دم أخيه بغير حق لأن يأخذ بها شيئا بغير حق. وسمت غموسا لأن تغمسه في الإثم ثم في النار نسأل الله العافية. يعني أنا من أسباب دخول النار ومن أسباب الإثم. هذا يريد الحذر من تعاطي الأيمان الكاذبة فاجرة. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواه لم دع ناس جماعة ولو أموالهم ولكن يمين على المدعى عليه. فالواجب على المؤمن أن يتحرى في يمينه وأن يحذر الكذب سواء في خصومة أو في غيرها. وفي التأويل مندوحة عن الكذب إذا كان غير ظالم. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن من لغو اليمين قرب لله والله وبلغ والله الله قاسمه لا يؤاخذ الله بلغو في أيمانك الآية. فدل ذلك على أن لغو اليمين لا مؤاخذة فيه بل هو من العفو بخلاف الأيمان التي تقصد وتعقد عن قصد. هذه هي التي هي محل المؤاخذة سواء كانت على مستقبل أو على ماضي. الماضي الكاذب هذا فيه ما تقدم من الإثم والمستقبل عليه يحفظها الله تعالى واحفظوا أيمانكم. أما ما يجعل اللسان من غير قصد فهذا هو لغو اليمين مثل قول في عرض كلام لا والله وبلا والله من غير قصد اليمين ولكن تأتي في الكلام من باب التأكيد لا من باب قصد الأيمان. وهذا هو الذي اشتهر عن الأئمة كما قالت عائشة وقال جماعة من الصحابة ومن التابعين وغيرهم. وألحق بذلك بعض أهل العلم الأيمان التي تصدر عن ظن الصدق وأنه مصيب سيعتقد أنه صادق فيها من لغو اليمين كأن يقول والله لقد غلب فلان والله لقد صار كذا وكذا هو بان على شيء فبان خلاف ذلك فهو في هذا لم يتعمد الكذب وانما غلط والله ما عندي فان شيء وبان على اصل ان ما عند الشيء ثم تبين لان عند الشيء. هذا من لغو اليمين ولا تكون من الغموس لانه ما تعمد الكذب ولا اراد الكذب لكن شبه عليه والله رايت فلان فما راه شبه له مو اللي راه والله لقد أبرأتك أو لقد أعطيتك أو لقد قضيتك أو لقد أقرضتك مانع على شيء ثم تبين له خطأه. وهذا قول جيد أيضا لأنه لم يتعمد الكذب هو في لغو اليمين وليس عليه كفارة ولا إثم الغموس. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه بلفظ الاخر من حفظها دخل الجنه. وقد ساق التميمي وابن حبان أسماء ساقها غيرهما، ولكن التحقيق أن إدراجها أن ذكرها الإدراج من بعض الرواة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، وإنما أدرجها بعض الرواة كأنه جمعها من الآيات ومن بعض الأحاديث وأدرجها. ولهذا قال المؤلف والتحقيق أن إدراجها أن سردها إدراج بعض الرواة، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المحفوظ الذي قاله الأئمة أن ذكر الأسماء إدراج في الرواية وليس من الرواية. وإن تأمل الكتاب والسنة تحصل له هذه الأسماء وزيادة، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن يعنى بها المؤمن ويتتبعها ويعتني بها ويتدبرها ويتعقلها ويتعقل معانيها، بخلاف لو ذكرت فإنهم قد يقتصروا عليها فقط. والصحيح أن المراد أن هناك 99 أسماء وليست كل الأسماء، ولله أسماء أخرى. ولهذا إذا تبعت القرآن والسنة وجدت أشياء زائدة على هذا العدد، هذا هو التحقيق، هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم، أن المراد بذلك أن هذه تسعة خاصة 99 وليست كل الأسماء، ليست هذه الأسماء كلها، بل له أسماء أخرى سبحانه وتعالى. وأما قول ابن حزم أن هذا الحصر يجب أن لا يزاد عليه هو وهم غلط، لأن الرسول ما قال ما ليس لله إلا 99، قال إن لله 99 فإثباتها لا يمشي غيرها، بخلاف لو قال إنه ليس لله إلا، هذا هو محل الحصر. لكن الرسول قال إن لله 99 أسماء، وكان في حديث مسعود رضي الله عنه أسألك بكل اسم كل اسم ما سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علمك، عندك علمك في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أن هناك أسماء ليست داخلة في هذا. والإحصاء والحفظ يتضمن تدبر المعاني والعمل، قال بعضهم من حفظها دخل الجنة، لأن يعني حفظها من أسباب دخول الجنة مجرد الحفظ. قال بعضهم من أحصاها يتدبر معانيها وتعقلها وعمل بمقتضاها. وهذا هو الأوجه والأقرب والله أعلم، أن المراد بالحفظ والإحصاء العناية بها وتدبر معانيها والعمل بمقتضى ذلك، حتى يكون له بذلك فضل العمل وشرف العمل، فيأخذ من الرحمن والرحيم والعليم الإيمان بأنه بهذه الصفات سبحانه وتعالى والثناء عليه بذلك، ثم التأسي به فيما يجوز التأسي به من رحمة العباد وإحسان إليه الفقراء والمحاويج. كذلك ما يتعلق بكل شديد العقاب الجبار خوفه سبحانه وتعالى والحذر من معاصيه وسيئاته، فيكون من تدبر الأسماء الاستفادة من معانيها في ترك ما حرم الله وفعل ما أوجب الله والوقوف عند حدود الله، تعظيما لهذه الأسماء التي شملت على المعاني العظيمة الزاجرة عن المعاصي والمراقبة في الخير، فالعفو والرحمن والرحيم فيها الرجاء وشديد العقاب، ما جاء في معنى هذا الاسم فيه الخوف والتحذير. فالمؤمن هكذا يكون بين الرجاء والخوف وبين تأمل هذه المعاني والسعي في ما يسبب فوزه بما مقتضاها من رحمة الله وإحسانه إليه وإجائه إياه من النار وسلامته من غضب سبحانه وتعالى. حديث الرابع حديث أسامة بن زيد من صدع إليه معروف فقال له جزاك الله خير قال له لا يستنع، هذا في حث على المقابلة على المعروف بالكلام الطيب، وأن هذا من الجزاء الحسن ومن الحديث الصحيح، من صدع إليه معروف كافئوه لأن تجمع كدعو له، حديث ابن عمر رواه أبو داود النسائي وغيرهما سند الحسن. هذا في دليل دلالة على أن ينبغي المؤمن أن يكافئ على الكلام الطيب على المعروف بالكلام الطيب، والمعروف قد يكون مالا قد يكون تفريج كربة بعمل آخر قد يكون مساعدة في خير قد يكون غير ذلك، فالمعروف يتنوع. فالسنة لمن صنع عليه معروف من أرض أو هدية أو صدقة أو تفريج كربة أو شفاعة في ظلامة أو ظلامة أو غير ذلك أن يكافئ بالكلام الطيب والفعل الطيب أو بالدعاء. هكذا المؤمن يكون كريما لا لئيما، يقابل على الحسنات بالكلام الطيب والفعل الطيب ويجازي على المعروف بالمعروف، وأقل ذلك الكلام الطيب والدعاء إذا لم يجد المكافأة الأخرى. والحديث الخامس حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالله عن النذر يقال لا تنذروا لأن الضرر لا يرضى من قدر الله شيئا وإنما استخرجوا من البخيل. الحديث هذا الصحيح يدل على أن ما ينبغي النذر لأنه يكلف الإنسان أشياء قد تتعبه وقد تعجزه. ولهذا قال وإنما استخرجوا من البخيل. البخيل يضعف عن الصدقات والإحسان والصيام والصلوات ونحو ذلك المتنفلة لكن يذيع نفسه بالنذر حتى يقوم بهذا الشيء فلا ينبغي له ذلك. وأما حمله على من على نذر الشرط فلا وجه له. الحديث عام لا تنذروا الحديث عن النذر قال إنه لا يأتي بخير حتى في غير المجازات من ينذر أن يصوم كذا ويصلي كذا قد يشق على نفسه أيضا. لكن من نذر نذرت في أمره فإن كان نذره طاعة أمرته بالوفاء وإن كان معصية منعته من الوفاء وإن كان مباحا خيرته إن شاء وفاء وإن شاء كفر عن يمينه كفر يمينه كما يأتي. يقول صلى الله عليه وسلم من يطيع الله فليطيعه ومن يعصي الله فليعصي. رواه البخاري حديث عائشة. لكن هو أولا لا ينبغي أن ينذر وينهى عن النذر لكن متى وقع وهو طاعة شرع له الوفاء لقوله سبحانه يوفى بالنذر ولقوله صلى الله عليه وسلم من يطيع الله فليطيعه. الله مدح المقيم من ينذر الطاعات والمدح بالوفاء لا يلزم منه المدح الابتداء. ولهذا النبي نهى عن الابتداء لكن متى كان النذر صحيح طاعة وقربة لزمه الوفاء في ذلك. وأما إذا كان معصية فإنه لا يوفي ذلك وهذا يلزمه كفارة يمينة في بحث هذا إن شاء الله. وفق الله وفق الله وفق الله
وفق الله وفق الله.
شيخ يقول في ذمتك وفي أمانتك.
ما الله وجهه كله ينبغي. ما الله لي وجهه لكن يوفي علي.
شرع الله عنك.
ما ثم خمس. ما الله لي وجهه.
وجهه واضح.
لكن لعل من باب انه قد ينذر شيئا لك قد يحرص على انه يساعدك. نعم. فتكاسب من الكلام الطيب.
شرع الله يرضى عنك. بالنسبة لتقدير الزكاة في بالجنيهات السعودية الذهب كل 11 ريال 11 جنيه في وزارة المعارف يا شيخ مقررات وزارة المعارف حاطينها 2 أخماس هذا صحيح ولا غلط؟ 2 أخماس الجنيه يعني 11 و 2 أخماس الجنيه متقاربة يعني
شيخ بالنسبة بالنسبة للغو يعني مو واضح يعني قلت لا والله لا والله ولا والله العقب اي شيء
في عرض كلامي في عرض كلامي نقص يا نقص العلم على اليمين هذه تفعلت ما في غيره نقص يؤكد يؤكد ما فيه
تحالف على شخص تحلف عليه والله انت تاكل والله انت تشرب
هذا مقصود
مقصود
نعم
في كفاره
في كفاره اذا حلف اذا حلف
ايه صلى عليه بالنسبه للظهر اذا جاء من طرف واحد يعني فيه شيء
رهن ولا رهن؟
رهن يعني نقوم في الدافع كذا كذا يعني.
يقول أبني فيها هل جعله كذا؟
نعم.
عمرت بيتي هل جعله؟ ثم جعله في مرانة. يعني هي طاعة حط فيها بلها بإجبار أو.
إذا ما فعلت ما أعطيك.
ماشي. لا ماشي. هل جعل لك 100 ريال وما عمرت ما ماشي. ثم جعله.
جعله.
إذا جعله مسكين.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاه والسلام على رسول الله. هذا بحث مهم وطيب ينبغي لاحظ هذا. نعم نعم على هذا
الله.
نعم
رحمه الله تعالى وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاره النذر كفاره يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إدالة مسمى وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يخلفه فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح إلا أن الكفار رجحوا وقته. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم. ولأحمد والأربعة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة البذل كفارة اليمين، رواه مسلم زاد الترمذي رحمه الله إذا لم يسمى أو صححه، ولأبي داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر لم يسمى فكفارة كفارة اليمين، ومن نذر لم يعصي فكفارة كفارة اليمين، ومن نذر لا يطيقه فكفارة كفارة اليمين. وإسناده صحيح إلى أن الحفاظ رجح وقفه. هذا الحديثان عقبة ابن عباس كلاهما دل على فوائد، منها أن النذر حكم اليمين إذا لم يسمى، فرواية إذا لم يسمى مقيد لإطلاق رواية مسلم، فإن رواية مسلم مطلقة قيدتها رواية الترمذي ورواية ابن أبي داود حديث ابن عباس. فإذا نظر نظرا لم يسمه فإن كفرته كفرة اليمين، قال لله علي نذر ولم يسمي شيئا فإنه يكفر كفرة اليمين. وهكذا نذر المعصية كفرته كفرة اليمين، وهكذا النذر لا يطيقه من ما في حديث أخت عقبة نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا، ونذر أن يقف في الشمس صائما إلى الليل، أو ما أشبه هذا كما قصة في قصة أبي إسرائيل لما نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. المقصود أن النذور أنواع، فالنذر الذي يسمى هو على ما سماه ينظر فيه، فإن كان طاعة أمر بالوفاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي الله، في البخاري. وقد اختصره المؤلف هنا، ولكن الشطر الثاني المعصية ولم يكن الشطر الأول، كان ينبغي المؤلف يذكره تاما، من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري رحمه الله، وحديث عظيم. فإذا سمى طاعة وجب عليه وفاء، كان يقول لله عليه يصوم كذا أو يصدق بكذا أو يصلي كذا. فإذا نذر اجتمع طاعة لا يخالف شرع الله فإنه يوفي بذلك، فإن كانت الطاعة نذر على وجه لا يوفق الشرع كأن ينذر صوم الأبد أو صوم السنة كاملا هذا لا يخالف الشرع، فعليك كفارة اليمين، لأن يعني السنة ألا يصوم الدهر ولا يتابع الصوم، فإذا كان ولا بد فليصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام صيام داود. كذلك إذا نذر لم يسمى كفرة كفرة اليمين، وإذا نذر سماه لكنه في اللجاج والغضب لا لقصد القربة فإنه يكفر كفرة اليمين أيضا، لأن ليس المقصود التقرب كأن يقول لله عليه أن يصوم كذا إن كلم فلانا، لله عليه صدق بماله إن زار فلانا أو إن زوج فلانا أو ما أشبه ذلك. قد افتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا بانه ليس قربه وليس داخلا في حديث عائشه من نذر يطيع الله فليطيعه، بل هو نذر اللجاج والغضب، نذر يريد منه ان يحمل نفسه على شيء من تصديق او تكذيب او حث او منع، فله حكم الايمان لا حكم الطاعات. فاذا قال لله علي نذر بكذا وكذا في الف درهم مئه الف بمال كله إن كلمت فلانا أو إن تزوجت فلانا أو طلقت فلانا أو زرت فلانا
صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرة البذل كفرة اليمين، رواه مسلم هذا الترمذي رحمه الله إذا لم يسمى أو صححه، ولأبي داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر لم يسمي فكفارة كفارة اليمين، ومن نذر لم يعصي فكفارة كفارة اليمين، ومن نذر لا يطيقه فكفارة كفارة اليمين. وإسناده صحيح
إلى أن الحفاظ رجحوا وقفه. هذان الحديثان عن عقبة ابن عباس كلاهما دل على فوائد، منها أن النذر حكم يمين إذا لم يسمى، فرواية إذا لم يسمى مقيد لإطلاق رواية مسلم، فإن رواية مسلم مطلقة قيدتها رواية الترمذي ورواية ابن أبي داود من حديث ابن عباس. فإذا نظر نظرا لم يسمه فإن كفرته كفرة يمين، إذا قال لله علي نذر ولم يسم شيئا فإنه يكفر كفرة يمين. وهكذا نذر معصية كفرته كفرة يمين، وهكذا النذر لا يطيقه مثل ما في حديث أخت عقبة نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا، ونذر أن يقف في الشمس صائما إلى الليل، أو ما أشبه ذلك كما قصة في قصة أبي إسرائيل لما نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. فالمقصود أن النذور أنواع، فالنذر الذي يسمى هو على ما سماه ينظر فيه، فإن كان طاعة أمر بالوفاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي الله، في البخاري. وقد اختصر المؤلف هنا وذكر الشطر الثاني المعصية ولم يذكر الشطر الأول، كان ينبغي المؤلف يذكره تاما، من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، أخرجه البخاري رحمه الله، حديث عظيم. فإذا سمى طاعة وجب عليه وفاء، كان يقول لله عليه يصوم كذا أو يصدق بكذا أو يصلي كذا، فإذا نذر أن اجتمع طاعة لا يخالف شرع الله فإنه يوفي بذلك. فإن كانت الطاعة نذر على وجه لا يوافق الشرع كأن ينذر صوم الأبد أو صوم السنة كاملا هذا لا يخالف الشرع، فعليه كفارة يمين، لأن السنة ألا يصوم الدهر ولا يتابع الصوم، فإذا كان ولا بد فليصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام صيام داود. كذلك إذا نذرا لم يسمى كفرته كفرة يمين، وإن نذرا سماه لكنه في النجاج والغضب لا لقصد القربة فإنه يكفره كفرة يمين أيضا، يعني ليس المقصود التقرب كأن يقول لله عليه أن يصوم كذا إن كلم فلانا، إلا عليه صدق بماله إن زار فلانا أو إن زوج فلانا أو ما أشبه ذلك. قد أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا بأنه ليس قربة وليس داخلا في حديث عائشة من نذر يطيع الله فليطيعه، وهو نذر اللجاج والغضب، نذر يريد منه أن يحمل نفسه على شيء من تصديق أو تكذيب أو حث أو منع، فله حكم الأيمان لا حكم الطاعات. فإذا قال لله عليه نذر بكذا وكذا بألف درهم بمئة ألف بمال كله إن كلمت فلانا أو إن تزوجت فلانة أو طلقت فلانة أو زرت فلانا، هذا كله سمى نذر اللجاج والغضب، لأنه في الغالب يقع في الغضب والملاجة والمقاصرة، هذا فيه كفارة اليمين، وإن نفذ فلا كفارة عليه. قال لله على مالي صدقة إن كلمت فلانا تكلمه وتصدق بماله نعم عليك كفارة اليمين، لكن لا يلزمه ذلك. وهناك نذر المعصية كأن يقول لله عليه أن يشرب الخمر أو لله عليه أن يقتل فلانا أو لله عليه أن يسب فلانا، هذا نذر معصية فلا يفعل وعليه كفارة اليمين كما في حديث ابن عباس. بقي قسم آخر حديث ابن عباس هذا صحيح، فإنه رواه أبو داود بسند جيد رجال الصحيحين مرفوعا، رفعه طلحة بن يحيى الأنصاري وهو ثقة اتجاه الشيخين، ورفع ووقفه وكيع وجماعة. والقاعدة التي درج عليها أئمة الحديث المحققون أن الرافع مقدم، وأن إذا رفعه الثقة قدم على من وقفه، وإذا وصله الثقة قدم على من أرسله. هذه القاعدة التي سبق لكم بيانها في كلام العراقي رحمه الله وما نقل أهل الصلاح وقول أئمة المحققين أن الواصل مقدم على من أرسل، الرافع مقدم على من وقف، مقدم قول الحافظ في النخبة وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافة من الوثق، فالرافع مقدم وهو ثقة، فيكون حديث ابن عباس مرفوعا صحيحا دال على ما اشتمل عليه من أن النذر المسمى في كفارة يمين، ونذر المعصية في كفارة يمين، ونذر لا يطاق في كفارة يمين. فالأقسام ستة: نذر طاعة يوفى به، نذر معصية لا يوفى به وفي كفارة يمين، نذر مكروه لا يوفى به وفي كفارة يمين، فإن أوفى به فلا كفارة عليه. نذر مباح كأن يقول الله عليه أن يأكل هذا الطعام أو يبيت في منزله الليلة، هذا مباح، إن شاء فعل وإن شاء كفر كفارة يمين. ونذر اللجاج والغضب كما تقدم، إن كفر أجزأه ذلك، حكم حكم نذر المباح والمكروه، إذا كفر أجزأه ذلك ولا يلزمه المضي في ذلك، لأنه في الغالب يقدم على أشياء غريبة وأشياء مستنكرة وأشياء تضره بسبب الغضب بسبب النزاع. وهكذا النذر النوع السادس هو ما لا يطاق، يمكن في كفارة اليمين كأن يقول لله عليه أن يحمل هذا الحديد ولا يطيقه، أو لله عليه أن يمشي إلى مكة حافيا وهو بعيد من نجد، من خراسان، من مصر، من كذا، من محلات بعيدة يشق عليه المشي ولا يطيقه، وما أشبه ذلك كما في حديث ابن عباس وكما في قصة أخت عقبة لأنه أنه في بيت الله حافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال المرهبة تركب وتصوم ثلاثة أيام، إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، المرهبة تختمر وتركب، كانت نظرة تمشي حافية وألا تختمر، فأمرت بالخمار والرخوم والكفارة. وروى أبو ذر بن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة نذرت أن تمشي حافية فقال تركب وتكفر عن يمينها. فهذا هو المعتمد في هذه الأنواع والأقسام من النذور. وتقدم أن النذر مكروه، لا ينبغي، النبي نهى عنه لا تنذروا، مكروه ينبغي تركه، لكن متى وقع ففيه التفصيل، وإلا لا ينبغي المؤمن ألا ينذر، لأن النذر معناه إلزام النفس وإكراهها على أشياء قد ترعه عنها. ولهذا قال وإنما يستخرج من البخيل، البخيل تصعب عليه الأمور في النفقة والبذل، فلهذا يستعين بالنذر لأن النذر يلزمه. فالمقصود أن النذر أنه مكروه، فزعم بعضهم بتحريمه ولكن المشهور عند أهل العلم كراهته. وفصل آخرون فقال إن كان نذر طاعة غير معلق فلا كراهة وإلا كره، ولكن ظاهر الحديث منع، ظاهر الحديث الكراهة مطلقة، لا تنذروا ولم يفصل. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه ينبغي المؤمن أن يأتي بالعبادات عن نفس مختارة عن رغبة لا عن إكراه من نذر وغيره، بل يختارها ويميل إليها ويفعلها عن رغبة وعن اختيار لا عن نذر. ثم أيضا أمر آخر، وأن بعض الجهلة قد يظن أن النذر ينفعه وأنه يرجو من قدر الله شيئا أو أنه يسبب الشفاء، قد يظن هذا بعض العامة، فنهى النبي عن ذلك قطعا لهذا الظن حسما لهذه المادة التي قد يظنها الجهال، فينذرون إن شاء الله مريض صار كذا وإن رد الله غائبي صار كذا، يحسبون أن هذا النذر له أثر في ذلك، وليس الأمر كذلك. الله أعلم. نعم.
الله
أعلم.
في
بدنه. حديث. يا رواية عند أحمد في بدنه، لكنها رواية معلولة، يعني من رواية قتادة عن حكمة مدلس قال عنها، وأيضا مخالفة للأصول، فإن الأصول في النذور إنما هي كفارات، كفارة الأيمان، ما البدنة دخلوا في الأصول، إنما البدنة في أمور الهدايا وما يتعلق بالحج والعمرة، ليس لها دخل في الأيمان والنذور. المقصود أن الشاهد ضعيف. شاهد ضعيف، نعم.
ويلزم الصيام ما يخير بين كفارة
وغيرها. إن كان كانت فقيرة لها ولهذا في الصيام، لكن الأصل التخيير. لعل أخت عقبة كانت فقيرة لهذا أمر في الصيام. نعم. نعم.
فعل معصية عليه كفارة؟
لا، إذا فعلها عليه التوبة ولا كفارة عليه. لا كفارة لكن عليه التوبة.
نذر مكروه.
نعم نعم.
نذر مكروه.
مثل قال لله عليه ما يصلي راتبة الظهر ولا راتبة الفجر، هذا نذر مكروه. نعم. ينكف عن يمينه ويصلي الراتبة، وإن لم يصلي فلا شيء عليه لأنها نافلة. وفق الله لي سبحانه
وتعالى. فيه من الصالحين وكذا، قال حصل لي كذا وكذا لفلان، أعطي فلان كذا.
والله هذا مثل عطية بيئة عطاة، فبأس من كفر عن يمينه فلا حرج، مثل لو قال دون نذر سوف أعطي فلان كذا وكذا مخير، إن شاء أعطاه وإن شاء ترك.
ما يسمى نذر لغيره؟
ما يلزمه، لأنه قد لا يسمى طاعة، قد يكون في مثل هذا غير طاعة. أما إذا نذر من أجل فقر صدق الصدقة على الفقير على الفقير، فالظاهر يدخل بها الطاعة.
نذر المكان يا شيخ، نذر أن يصلي في مكان ولا يستطيع أن ولم يستطع أن يصلي،
ما يلزمه إلا إذا كان الحديث الثالث المسجد الثالث، يعني لما يصلي في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى يلزمه إذا استطاع، وإذا ما استطاع يبقى معلق كالدين. أما بقية المساجد ما يلزمه.
قال بعض الفقهاء يا شيخ أن الأولى في المسجد
الأقصى، لكن إذا نذر في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي وصلى في المسجد الحرام كفى كفى عنه، إذا كان صلى في الأفضل كفى عن المقصود.
طيب يا شيخ، أنا على قتادة في صحيح البخاري
اللي في الصحيح محمول على السمع هذا ولا مشروع.
كيف ترجح رواية الواحد عن الحفاظ؟
نعم،
كيف ترجح رواية الواحد عن الحفاظ من ناحية توصيل الحديث؟ ما هي زيادة تعتبر من قرية الوصل؟
اللهم اهدنا اللهم اهدنا
آمين
اللهم اهدنا. ثقتي خبر بخبر وناس نسوها وضيعوها، ضيع الزيادة وثقة.
بس أيهما الأحمد يا شيخ؟ أقول يعني قضية الخطأ تقع على الواحد
هم ما كذبوه، هم سكتوا وهم سكتوا وهو بيّن الزيادة اللي ما ذكروها، ما قالوا أنها خطأ وأن ابن عباس يقول لا هذا من كلامي، هم سكتوا متوسكوا هو أثبت زيادة. أخوانك ثلاثة كلهم ثقات، واحد قال لك اني شفت فلان قدم من السفر عيني من الوقت وما شفناه وهي متقدم
هي صوت نفسها ونقرت وجري لها عملية في بطن امرأة يعني متوسطة في العمر، وجري لها عملية في بطنها ثم حملت فنذرت، قالت إن ولدت ولم أصب بشيء لأنها خايفة من العملية فعلي شهرا، فوعظت على أن النذر لا يقدم الموت ولا يؤخر.
المقصود وقع هذا وقع الصوم الوعظ قبل وقع
وقع
تعلم أن لزم آخر هذا وقع عليها أن تصوم
الشهر. هل تفرده قال لا
هذا لي كان هي فاتت هذا مسامة ما ليس مسابعة وإن تابعته فأحفظ لأن بعض أهل العلم قال يسمى سهرا عليها أن تتابع لأن الشهر يكون متتابع.
نعم.
لأن صلاة الله تبتدي بارتفاع الشمس إلى اشتداد الحر يعني إلى غروب الزوال. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا بالبوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم.
رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث خردم عند أحمد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالنذر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد استفتى سعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج رضي الله عنه، كان أبوه عبادة وجده دليم من سادات الخزرج، وكان ينادى على بيوتهم كل ليلة: من أراد الطعام واللحم فليأتي. تنادى الضيوف وهم من السادات الكبار رضي الله عنهم وارضاهم. المقصود رضي الله عنهم وارضاه، اما عباده والدليل فكان في الجاهليه. المقصود ان سعد هو سيد الخزرج في زمانه رضي الله عنه. استفتى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات امه، وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي على قبرها في نادي كان عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او في نادها. هذا يدل على ان الانسان اذا نذر نذرا وتوفي قبل ان يقضيه يوفى به. فاذا نذرت صدقة أو حجا أو عمرة فإنه يوفى بذلك. قال: أوف بنذرها. بحديث الصحيح حديث عائشة: من مات وعليه السلام صام عنه وليه. في الحديث أخرى أن الرجل قال: يا رسول الله، من نذرة أن تحج، فلم تحج حتى مات، أفحج عنها؟ قال: نعم. الآخر قال: نذرة تصوم شهرين. بعضها قال: صوم شهرا، أفصوم عنها؟ قال: نعم. في بعضها: رأيت لو كان على أمك دين، وقل الله فالله حق بالوفاء. فكل شاهد لحديث ابن عباس هذا هو في معناه. ذكر الشارع عن النسائي أنه روى عن سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليصدق عن أمه، قال: نعم. قال: هل صدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. هذا يدل على فضل سقي الماء، وأن المتصدق يتحرى ما هو الأفضل. وهذا والله أعلم عند الحاجة إليه. قد تكون هناك حاجات أخرى غير سقي الماء، فينظر المتصدق ما هو الأفضل وما هو الأنفع للناس فيفعل. فإذا كان في محل في حاجة للماء كان سقي الماء الأفضل لما يكون، وإذا كان في محل هم في حاجة إلى تعمير المسجد، في حاجة إلى طعام، في حاجة إلى غير ذلك، فعل ما هو لائق بالمقام. وفي حديث آخر لما سئل: أي صدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح صحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. فأخبره بالوقت المناسب في الصدقة عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرى وينظر ما هو الأنفع للناس وما هو الأكثر نفعا للأمة في دينها ودنياها، فيفعل ما يتيسر له من ذلك. وسقي الماء لا شك انه من افضل القربات، ولم يتعرض المؤلف الشارح لاسناد النسائي ولم اقف عليه، ينبغي ان يطلب وينظر في سنده. والحديث الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. ثم قبل ذلك هذا ايضا يدخل في بر الوالدين بعد ان يوليا، قدم في جاء حديث ابي اسيد الساعدي ان الرجل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر ابويك ابرهما به بعد وفاتهما؟ قال النبي: نعم، الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما. فقضاء النذر الذي نذراه هو من انفاذ عهدهما بعدهما، واكرام صديقهما، وصله الرحم التي لا توصل الا بهما، كأبيهما وامهما وامامهما واخوالهما ونحو ذلك. الحديث الثاني حديث ثابت من الضحاك الانصاري رضي الله عنه ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اني نذرت ان انحر ابنا بموانه. موانه قيل انها موضع حول ينبع، هضبه حول ينبع، قيل في اسفل مكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساله لما قال انه نذر خشى ان يكون هذا على طريقه الجاهليه فاستفصل قال هل كان في عيد من اعيادهم قال لا هل كان في وثن او ثانيه قال لا قال اخذ بنذري هذا يدل على انه لا باس ان ينذر الانسان في محل معين لان فيه فقراء كثير او فيه اقارب الله او لاسباب اخرى ما لم تكن اسبابا جاهليه كاحياء اعياد جاهليه او تعسل بالجاهليه في اوثانهم او غير ذلك ما دام لمقصد صالح كاقارب له هناك او فقراء هناك او لاسباب شرعيه هناك فلا باس ولذا قال اوف بيدك ثم قال فانه لا وفاء في مقصد الله ولا في قطيعه رحم ولا فيما لا يكون ادم هذا يدعو ان اذا كان النذر يتضمن معصيه لا يخالف او قطيعه رحم لا يخالف او في تصرف املاك الناس لا يخالف وحديث صحيح رواه ابو داود واستدل على شرط الشيخين كما قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد اسناده على شرطهما قال المؤلف هنا اسناده صحيح هو كذلك وله شاهد حديث خردم عند احمد بن مسدد رحمه الله المقصود ان هذا الحديث يدل على انه لا باس بالوفاء بالنذور في المحلات التي يعينها النادر اذا كان المحل ما في محذور شرعا وان الوفاء بنذر يتضمن معصيه او قطيعه رحم لا يجوز لكن في كفاره يمين كما تقدم في حديث ابن عباس لا يوفي بالمعصيه ولكن في كفاره يمين وكذلك اذا كان النذر يتضمن تصرف في ملك الغير يكون نذرا باطلا ثم قال لله عليه وصدقه لله عليه ان يعتق عبده الان ما هو له ليس له او يصدق ببيت فلان او نخل فلان هذا نذر باطل اللهم الا ينوي انه يشتريه منه وانه يصدق ويعتق هذا له معنى اخر يعني معناه يعني ان يصدق بهذا ان وافق فلان على بيعه عليه او اعطائه اياه نحو ذلك هذا له وجه يقال بلزومه حينئذ اذا تم شرطه لان الحديث صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فيطيعه يشمله اما التصرف في ملك الغير من دون اذن هذا باطل لان التصرف في ملك الغير وظلم الغير فلا يصح وهو ظاهر الحديث ولا فيما لا يكون ادم لان التصرف في ملك غيره امر ممنوع فاقتصر النذر الشرعي على ما يتعلق بملكه هو لكن لو نوى اذا ما تقدم ان باعه فلان او وهبه اياه انه يتصدق به وقل بانه في هذه الحاله يوفي قول قوي وجيه ولا اعلم احد يتكلم في هذا ما اذكر احد يتكلم في هذا بهذا المعنى ولكن له من حيث القواعد لا مانع من ذلك ويشمله من لا يطيع الله فليطيعه ولو قول صلى الله عليه وسلم فالاعمال بالنيات حديث هذا حديث سعيد حديث جابر ان رجلا قال يا رسول الله اني رأيت من صلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فأعاد عليه فقال صلي ها هنا فأعاد عليه فقال شأنك إذن هذا يدل على ان من نذر صلاة في مسجد مفضول كفاه ان يؤدي الصلاة في المسجد الفاضل الافضل فإذا نذر يصلي في المسجد النبوي او في مسجد إيليا او في القدس كفاه يصلي في المسجد الحرام لانه افضل من الثلاثة فأداؤها في الافضل يكفي ولهذا قال صلي ها هنا يعني يكفي لا تكلف تفهم القدس فصلاتها في الافضل يكفي وهكذا لو نذر يصلي في المسجد النبوي كفاه يصلي في المسجد الحرام لان المسجد الحرام افضل وان صلاهما في المسجد النبوي كذا افضل كفى ولا يلزمه الشخوص الى القدس وهذه المساجد الثلاث لها خصوصيه لانها افضل المساجد اما المساجد الاخرى فلا حاجه الى السفر اليها لان لا مزيه لها توجب السفر اليها ولهذا قال في الحديث الاخر في مسجد لا تسد الرحال الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى وفي قل فشانك اذن دلال على انه لا مانع لو سافر الى القدس لا مانع لكن كونه يؤديها في المسجد الحرام كافي او في المسجد النبوي مثلا كافي لانه ادها في الافضل والقضاء في الافضل اداء الواجب وزياده فلا حاجه الى التكلم وفي حديث ابي سعيد دلاله على ان شد الرحال الى الثلاثه امر مشروع لفضلها ولا يشد الرحال الى غيرها من المساجد والبقاع ولهذا في الاخر لا تعمل المضي الا الى ثلاث مساجد والأفضل لا تشدوا بالنهي ومعنى لا تشدوا بالخبر معناه النهي أيضا وهو خبر معناه النهي أبلغ في النهي فلا يجوز للمؤمن أن يشد الرحال للتقرب إلى الله في بقعة كالمقابر أو مسجد مساجد الناس أو الطور أو غير ذلك، وإنما شد الرحال لهذه الثلاثة. ولما رأى لما علم بصرة بن أبي الصغفاري أن أبا هريرة شد الرحل إلى الطور قال لو علمت لنهيتك ولا معه، قال لمنعتك لأني سمعت أنه يقول لا تعمل وطي إلى ثلاث مساجد، يعني إلى بقعة، كأنه قال إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد ثلاثة. فإذا كانت المساجد مع كونها خير بقاع الأرض وأفضل بقاع الأرض لا تشد الرحال إليها إلا لهذه الثلاثة، فالبقعة الأخرى من باب أولى كالمقابر شد الرحل إلى مقبرة فلان أو محل الذي جلس في فلان للتقرب أو الطور الذي نادى الله عليه موسى، كل هذا ممنوع لأن داخل في النهي. هذا هو الصحيح، هو الذي قال به أبو محمد الجويني وجماعة من السلف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وجماعة. وقال آخر من العلم إن المعنى لفي فضيلة فقط، ويجوز شد الرحال إلى قبور الصالحين وإلى مواضع الصالحين، وهذا قول ضعيف ومرجوح. فإن النهي واضح، لا تشدوا بالنبات مسلم ولا تشدوا، كذلك خبر معناه النهي، فالصواب في هذا المنع. ثم شد الرحال إلى قبور قد يفضي الغلو فيها، فإن شد إليها لأجل الزيارة الشرعية قد لا يفعل، وإنما يشد الرحال إليها ضعفاء البصيرة وضعفاء العلم الذين قد يشدون الرحال إليها للتقرب هناك بقراءة عندها والصلاة عندها والتمسح بها ونحو ذلك. فمن حكمة الله أن سد الباب ومنع من هذا الشيء لئلا يقع الغلو والفتنة. أما الزيارة الشرعية فلا حاجة إلى شد الرحل فيها، يزور القبور في البلاد من غير شد الرحل يكفي، لأن يعني الزيارة الشرعية مقصود بها الذكر، ذكر الموت، ذكر الآخرة والاستعانة للآخرة، هذا يكفي فيه أن يزور قبور بلاده وليس في حاجة إلى شد الرحل. لكن متى شد الرحل إلى قبور الآخرين فإن هذا قد يفضي به الغلو وعدم الاكتفاء بالزيارة الشرعية. الحديث الرابع الخامس حديث عمر في أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج العلماء بهذا على صحة النذر من الكافر، وهذا مستثنى فإن الأصل في عبادة الكافر أنها لا تصح، لأن شرط العبادة التوحيد وهم وثنيون، لكن هذا مستثنى ونذر تقرب نذر عبادة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك لما كان عملا صالحا نذر به وهم يعتادون في الجاهلية كما يعتادون الحج والعمرة، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوفاء. قال آخرون لعله على سبيل الاستحباب، ولكن الأصل هو الأمر والأول الأمر الأول، وأنه يجب عليه الوفاء بما نذره من الطاعة في هذا. فإذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يصدق بكذا أو يحج يوفي بنذره كما قال أن أوفي بنذرك، قال في الجملة الأخرى فاعتكف ليلة بالخبر أو فاعتكف، أمر أن يعتكف ليلة يحتمل الأمر ويحتمل الخبر. والمقصود من هذا أن هذا مستثنى مما ثبت في أعمال الكافرين من حبوطها وعدم صحتها حتى يسلموا، وهذا مستثنى في انعقاد النذر وأنه ينعقد ويبقى، فلما أسلم يؤمر به لأنه خير نذر به واعتقد أنه قرب في جاهليته ونذره تقربا لله فيؤمر بالوفاء به لما أسلم. وهكذا ما يشبهه لو نذر أن يصدق بكذا أو يحج أو يعتمد ثم أسلم يؤمر بذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بوفاء بالنذر. وفق الله جل وعلا.
إذا نذر الصلاة في غير المساجد الثلاثة.
نعم. ما يلزمه.
ماذا يعمل؟
صلي في أي مسجد أو في بيته. ما يلزمه.
لكن يكفر.
نعم.
يكفر كفارة يمين.
أنا ما يلزمه كفارة يمين. وهذا ما يلزمه. لأنه مخير في أي محل صلى. الحمد لله. نعم. مقصود الصلاة هو حاصلة. نعم.
ما هو فعل؟ ما يقصد بهذا؟
لأن المقصود هو مشروع. مقصود السفر إلى المساجد الثلاثة أو المساجد غير الثلاثة أو مسجد في البلد هذا ما له من المزية يعني توجب هذا الشيء.
ما يخير
كلها متقاربة.
ما يخير بين كفارة اليمين أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة؟
يعني غير الثلاثة؟ نذر في غير الثلاثة؟
نذر في غير الثلاثة نعم.
لا يلزمه شيء، ظاهر السنة لا يلزمه شيء. صلي في أي مسجد والحمد لله، المقصود العبادة ويؤديها وبس.
قل حفظك الله، لو نذر أن ينفق نفقة في جهة معينة وبدا له أن غيرها أولى منها، يجوز له نقل هذا النذر؟
يح... يحتاج تعمل يحتاج
البقية عليه
بري أبو وين
الله خمسة
سبع
الله خمسة نعم سند الحديث البقية عليه بري أبو وين شيء
لا لا شيء نعم
السلام عليكم الله شيخ شارح
السلام
عليكم أبي داود
السلام
لما أوهم النووي في عياض بن عبد الله هل هو فهري ولا
مثل ما قال عبد الله بفعل فسمع أبين شرح أسأله وعد عن التحديد وأسباب
شيخ عبد الله
ما يرد عن الله بسعد على صاحب أبي سعيد رجال الشيخين
لو نذر شخص أن سلخ من ماله كله هل يلزم على الوقف النذر
هذا قال جاء في حديث قال يجيئك الثلث صلى الله عليه وسلم يجيئك الثلث
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب القضاء عن بريده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاه ثلاثه اثنان في النار وواحد في الجنه رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنه ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه الاربعه وصححه الحاكم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه احمد والاربعه وصححه ابن خزيمه وابن حبان وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه فنعمه المرضعه وبئست الفاطمه رواه البخاري وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر متفق عليه وعن ابي بكر وعن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وقواه بن المديني وصححه بن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فيقول رحمه المؤلف رحمه الحافظ رحمه الله كتاب القضاء القضاء في اللغه يطلق على معاني عديده منها قضاء المعروف وهو ما قدره الله وقضى على العباد ومنها قضاء بمعنى الابلاغ والانهاء وقضينا الى بيت الكتاب لتفسدنا مرتين ولتعمل علوا كبيرا منها قضى بمعنى الامر الوصيه قال ربك الا تعبدوا الا اياه ومنها قضاء بمعنى فصل الخصومات والصلح بين الناس وهو المراد هنا ما يتعلق بفصل الخصومات والصلح بين الناس حتى تحل المشاكل والقضاء من الأعمال العظيمة التي يحتاجها المسلمون ولمن دخل فيها بنية صالحة قصد حسن وطلب لنفع المسلمين له أجر عظيم وهو من الجهاد ومن المواضع التي يرفع الله بها الذكر ويعظم الأجر كما قال عمر رضي الله عنه من صدق فيها وأحسن النية وصبر واجتهد ومع ذلك أيضا خطير لأن الإنسان قد لا يبلغ فيه الوسع وقد لا يبذل ما يجب بل يتساهل في بعض الأمور فيكون فيه حرج عظيم وخطر كبير فالواجب على المؤمن الذي يبتلى به أن يجتهد في طلب الحق وأن لا يتساهل وأن يستعين بالله كثيرا ويتعاطى أسباب التوفيق ويبذل وسعه في طلب الحق بأدلته لعله ينجو لعله يسلم ولهذا كان جماعة من أئمة الإسلام امتنعوا من قول القضاء خافوا منه كالشافعي وأبي حنيفة وجماعة وبعضهم ضرب عليه كأبي حنيفة فامتنع. المقصود أن القضاء أمره خطير، ولهذا ابتعد عنهم كثير ولم يقبلوه، وقبله قوم وأعانهم الله عليه ونفع الله بهم العبادة والبلاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. قال: رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فقضى فلم يقض به وجرى في الحكم فهو في النار، ورجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. هذا موافق للقاعدة أن الأكثر على الخطأ، من ثلاثة أصناف القضاة ثلاثة: الأكثر غير الناجي، والأقل هو الناجي، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. قال الحافظ المؤلف رحمه الله: إنه حديث له طرق، قد جمع فيه جزءا، وقال جمع فيه جزءا جمع طرقه. المقصود أنه دل يدل على خطر القضاء، وأن يجب على المؤمن من تلابه أن يحرص على معرفة الحق والحكم به، ولا يحابي لا قريبا ولا صديقا ولا عدوا ولا غير ذلك. يجب أن يقضي بالحكم، أن يقضي بالحق ولو على نفسه وأقربائه، يتحرى في ذلك أمر الله ويتقي في ذلك غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. فإن فعل نجا وله الأجر العظيم، وإن تساهل صار في حكم القاضيين الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، وصلى الله عليه وسلم: من ولد للقضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني فقد ذبح ذبحا يعذبه، يعني ذبح السكين قد ينجزه ويريحه، لكن ذبح بغير سكين بالخشبة أو بالعود قد يتعبه كثيرا ويضره كثيرا. فالمعنى أنه يذبح نفسه ذبحا متباطئا يزداد فيه البلاء والشر، ويهلك نفسه هلاكا متأخرا غير ناجز، يعني إلا من سلم الله، إلا من وفق الله فجاهد وصبر وجاهد حتى ينفع الله به الناس وحتى يوفق للحق. وهو مع هذا كله إذا صار خطأه عن غير عمد وعن غير قصد وعن غير تساهل، ولكن بعد الاجتهاد وبعد تحري الحق، فإنه لا يضره كما في حديث الرابع حديث عمرو بن عاص، وإنما يضره الجهل إذا لم يعطي المقام حقه. أما إذا أعطى المقام حقه وكان أهلا لذلك لعلمه وفضله، فإنه لا يضره خطأه، بل هو على أحد حالين: إما مأجور أجرين إن أصاب، وإما مأجور بأجر واحد إن أخطأ وله أجر الاجتهاد إذا كان من أهله، إنه العلم الذي يمكنه من طلب الحق. ولهذا قال العلماء: يجب على القاضي يكون عنده إلمام وعنده علم جيد بالكتاب والسنة وأقوال السلف بإجماع وخلاف، وعنده علم أيضا باللغة العربية، عنده علم بالقياس حتى يلحق الفروع بالأصول. لا يصح للقضاء إلا يكون عنده علم جيد بهذه الأمور حتى يتمكن من إيصال الحق إلى أهله. وليس معنى أنه لا بد يكون كامل، لا، هذا لا يتيسر، لكن معناه يكون عنده أصول، عنده معرفة، عنده صلاح أهلية لهذا الشيء في علم كتاب الله وأحكامه، علم السنة، علم أقوال السلف إجماعهم وخلافهم إلى غير ذلك ما يعينه على فهم الحكم. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة في يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. هذا فيه الحذر أيضا، وأن خطيرة الولاية ولو كانت غير القضاء. ولهذا قال الإمارة، والقضاء نوع إمارة، فينبغي الحذر. لكن إن رأى المصلحة ورأى الفائدة واحتاج إليه فليصبر وليحتسب، وقد يجب عليه إذا كان المقام ليس فيه من يصلح القضاء سواه، فالأظهر يجب عليه أن يجيب حتى يتمكن من إيصال الحق إلى أهله. أما إذا كان هناك عدد يصلحون فهو فرض كفاية. فنعمة المرضعة وبعثة الفاطمة، المعنى أنها تحمد عند ما يحصل منها من خير ومصالح وفوائد مع الصبر عليها وتحري الحق. وبعثة الفاطمة إذا فقدها قد يتألم تسوء حاله، إلا من عصم الله إلا من رحم الله، فإنه ما دام يرضع منها ومن ما تدر عليه يستفيد منها ويمدحها ويسر بها. ولكن عند الحلوة بينه وبينها وعند انقطاع ما يترتب عليها بئسة الفاطمة. ويحتمل المراد نعمة المرضعة بالنظر إلى ما يحصل بها من الخير والنفع والمصلحة، وبئسة الفاطمة بالنظر إلى ما يحصل يترتب عليها من الشر والخطر، لكن الأول أظهر. فالحاصل أن هذه الإمارات والولايات قد يفرح بها وقد يسر بها الإنسان، ولكنه يندم بعد ذلك. ولهذا في ما روى مسلم في الصحيح عن أبي ذر لما قال: ألا تستعملوني؟ قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، يعني ولاية، وإنها يوم القيامة خزي ولا دامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فمتى يكون هذا؟ متى يأخذها بحقها ويؤدي الذي؟ الأمر عظيم، ولا شك أن السلامة منها عظيمة ومطلوبة، إلا من علم بنفسه القوة عليها ورأى الحاجة إليه في ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الرابعة، هذه عمرو بن عاص السهمي الصحابي الجليل المشهور أحد الدهاة والعلماء والأحزاب المعروفون. المقصود أن هذا الرجل من دهاة العرب ومن كبار الصحابة ومن خيارهم، كان له شأنه في الجاهلية وكان له شأنه في الإسلام رضي الله عنه. يقول صلى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب له أجران، إذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه بشارة للقضاة، هكذا رواه مسلم عن جابر نحوه نحو حديث عمرو. هذه بشارة للمسلمين وللقضاة بوجه أخص، أن القاضي إذا حكم مجتهدا متحريا للحق فأصاب فله أجران، وإذا حكم مجتهدا متحريا للحق فأخطأ فله أجر عن اجتهاده وتعبه وصبره، ويفوته أجر الصواب، وليس معرضا للوعيد في هذا. إنما الوعيد لمن قضى على الناس على جهل غير معرفة، أو قضى للناس بالجور والهوى، نسأل الله السلامة. الحديث الخامس حديث أبي بكرة: لا يقضي أن حكم بين اثنين وغلطان. هذا فيه الدلالة على لا يجوز للمسلم أن يقضي بين الناس في حال تزعجه، حال تحول بينه وبين استيفاء ما يجب عند القضاء، مثل حالة الغضب، الغضب الشديد، مثل النوم يكون ينعس، والملل الشديد الذي يتعبه حتى لا يتمكن من كلام الخصمين والنظر في قضيتهما، أو حزن شديد أو نحو هذا ما يشغله. لا بد أن يكون عند القضاء في راحة، يكون مجلسه مريح، ويكون نفسه طيبة حتى لا يغلط، حتى لا يضر الخصمين. ومعلوم أن الغلبان قد ذهب بعض عقله فلا يتمكن من استيفاء الحكم كما ينبغي، فإذا جاء الغضب فليترك الحكم حتى يهدأ. ومثل الغضب قاس عليه العلماء ما يشبهه من إضعاف العقل وإضعاف البصيرة والفكر، حتى لا يتمكن من استيفاء ما ينبغي استيفاءه من كلام في حق، من سؤال المدعي والدعاء والمدعى عليه، والنظر في كلامهما وفي حجتيهما. فالقلق معه من أجل حزن أو من أجل شيء آخر، أو نوم شديد يشغله، أو حر شديد يشغله، أو برد شديد يشغله، أو نحو هذا مما يقع القاضي، فإنه يتوقف عن الحكم حتى يعتدل الوقت ويستقيم الأمر حتى لا يضر أحدا. والحديث السادس حديث علي رضي الله عنه، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة مثلهم بالجنة وأحد الشجعان والفرسان والدهاء رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا تقاضى إليك اثنان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر. وعلي هذا رضي الله عنه هلك فيه طائفتان، طائفة جفت في حقه وسبته، وطائفة غلت فيه كالرافضة وعبدته من دون الله، واعتدل فيها للسنة والجماعة فعرفوا له قدره وترضوا عنه وعرفوا أنه من خيرة الصحابة وأنه أفضلهم بعد الثلاثة بعد الصديق وبعد عمر وعثمان، وأن الواجب عدم الغلو فيه وعدم النصب، فلا هذا ولا هذا، يجب أن يعطى حقه من العدالة، وهو أحد العشر.